ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد لقاء مصر الجديدة إن شاء الله، بعد فقرة الأخبار، مكاشفات في الفقه والعقيدة مع الشيخ أحمد سالم أبو فهر الباحث الشرعي. سريعا بس كده، عندنا استفتاء في الأول: هل تؤيد تسليح الثورة السورية لمقاومة طغيان بشار الأسد وأجهزته الإجرامية؟ يعني هل تتحول الثورة السورية من سلمية إلى أن احنا نبتدي ندعم إخواننا هناك بالسلاح أمام هذا المجرم الطاغية بشار الأسد ومن يعاونه؟ خصوصا عرفنا أن في صفقة أسلحة وصلت سوريا امبارح من روسيا، بالإضافة إلى دعم الروافض من حزب الله ومن الشيعة في إيران. فنشوف يعني هل نحولها كده لثورة مسلحة ولا نظل على هذا الأمر. معانا واحد غايب الحقيقة، ريت يا أستاذ أحمد هتجيب لنا صورته على الشاشة. اسمه محمد جمال إبراهيم علي. العنوان بني مجدول تبع مركز كرداسة، متغيب من 21/5، من بعيد قوي 2011، يعني تقريبا من قبل نص السنة اللي فاتت. هذا الشاب متغيب 24 سنة. 012-315-9212 محمد جمال إبراهيم علي بني مجدول تبع مركز كرداسة. أتصور يعني طبعا واضح أن حالات التغيب كترت جدا ومبرراتها غريبة الشكل الحقيقة. وطبعا أنا يعني رسالة عتاب قوية، احنا اتكلمنا عن الداخلية امبارح، وهذا البيان السخيف اللي نزل على صفحة الوزارة ورجع اتشال بخصوص نغم الهلباوي. أتصور أن في حد يكلمني النهاردة أن الجمهورية أو الأهرام والوفد كاتبين برضو نفس الكلام البايخ السخيف عن أن البنت هربت مع واحد مش عارف إيه وخدت من الدولاب 4700 جنيه. يعني أنا عايز أسأل سؤال، هي عرض دي مش زي عرض غيرها؟ يعني على طول مباشرة كده دون تحقيقات ودون تثبت نبتدي على طول نفضح ونبهدل الدنيا بناء على معلومات في بيان في وزارة الداخلية طلع وتشال، تيجي الجرائد تتلقف هذا البيان وتتوكل على الله، تدوس في عرض دي ومحدش ينطق يقول عيب عليكم، استحوا على دمكم. ما هو عرض دي زي عرض اللي بتتضرب، زي عرض اللي بتتخطف، زي عرض اي واحدة في مصر. يعني ليه دي بالذات الاعلام الاخر سواء مقروء او مرئي ما تكلمش عنها الا من باب غير رمادي في العيون، عارف اللي هو مجرد الاحراج بس. يعني انا كنت اتمنى اشوف السيد يسري فودة اللي فتح مندبة عنده وقعد وتباكى في القصة بتاعت البنت اللي ضربت، ونكرر تاني مفيش راجل عنده كرامة ولا دين ولا دم هيقبل ان تضرب امرأة، لكن لما نيجي نتكلم في شواهد تبقى واسعة وواضحة بالنسبة لنا، غير لما نتكلم في امور تحتمل الظن وتحتمل اليقين عشان الناس اللي بتزعل وبتعتبر انه اللي بيقول الامر بيحتمل ظن ويقين والامور مش واضحة وفي لغط كتير من الاطراف كلها. انما موضوع نغم الهلباوي، واحدة اتخذت من بيت، واحدة ظروف غريبة الشكل، يعني كل اللي بيتكلم على انه اسلوب امني محض ما حدث لها. وحتى اخوها كنا اتكلمنا معاه وقال ان في اسباب امنية تمنعني ان انا اتكلم، وقفل تليفونه وقال لي اسباب امنية. فانا اتمنى نتقي الله في الاعلان، ما نقعدش نخوض في عرض البنت بهذه الصورة. ايضا في ناس طلبت رقم فضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. 047، يا ريت يا استاذ احمد نكتبه على الشاشة، 047-322-5188، ده الرقم الارضي لهاتف فضيلة الشيخ ابي اسحاق اللي هيستقبل عليه مشاكل الناس وفتواهم. والشيخ لما هيكون تعبان هيشغل انسر ماشين وحيرجع يرد ويتصل بصاحب المشكلة. ايضا في حاجة اخيرة، موضوع قناة الامة. انا مش عارف ايه المطلوب ان انا كل يومين ثلاثة لازم تطلع لي مشكلة على الفيس، سواء كانت ناس بترجو او ناس بتهاجم، انا الرسالة اللي قريتها رديت رد هادي جدا، قلت يا جماعة الاخ اللي كاتب لي بيقول لي لان القناة لو قفلت مفيش منبر يرد، قلت له لا ان شاء الله في منابر كتير هترد. مش معنى ان انا قلت كده ان انا بتمنى ان المنبر يغلق، انما انا هفترض ان المنبر لم يتلقى الدعم الكافي طبقا للاولويات اللي في حياتنا. يعني في بعض الناس ممكن تقول لك مش وقته، ناس مش لاقيه تاكل. كلمت الشيخ ابو اسلام وقلت له تعالى اتفضل معايا على الهوا ان شاء الله كل 10 ايام مره قول اللي انت عايزه. وبعدين احنا كنا اتكلمنا حتى قبل ثوره 25 يناير في الرد على زكريا بطرس، والكلام في الشبهات الخاصه اللي كان بيثيرها على قناته بالنسبه للاسلام، يعني قصدي والانترنت الحقيقه في بلتوك وفي ما شاء الله ائتلاف دعم المسلمين الجدد، كان حسام ابو البخاري عامل شغل كبير. فمش معنى ذلك ان انا بقول المنبر يا رب يتقفل، ده اتفهم من كلامي. كل واحد بقى عايز يفهم على مزاجه هو حر، لان انا كلمت الشيخ وحاولت افهمه كده، انما الشيخ الحقيقه ما اعرفش يعني كيف وصل الى مرحله من التشفي يقول لا عليكم السلام يا خالد يا عبد الله. انا ما اعرفش فيه بالظبط، يعني انا ما اعرفش فيه ايه. احنا بنتلكك لبعض ببساطة شديدة. الظروف اللي احنا فيها يا ريت نعرف بس نصلح عقيدة المسلمين. يعني انا اتمنى ان احنا نصلح عقيدة المسلمين بشكل كويس. وقلت للشيخ تعالى اتفضل، وزعلان يقول لي اطلع اعتذر لي، ولو ما اعتذرت ليش انا كنت انتوي افعل اشياء معاك. ايه هو ده؟ ايه اللغة اللي في... مش عارف ايه اللغة دي، تنتوي تعمل ايه؟ وقلت له تنتوي تعمل ايه يعني؟ شايفني قاعد مثلا في حالة سكر تقول لي هنتوي اعمل شيء؟ فعايزين نهدى على بعض شوية. اتفضلوا مشكورين مشكورين. بقول تاني لو اي منبر قفل ان شاء الله منابر الاسلام كتيرة، وربنا هينصر دينه من اي حتة تتصوروها. معنى الكلام ده ايه؟ انه افرض ان احنا الناس شافت انه مش من الاولويات دلوقتي، هفترض ده، وقالت انه ممكن الشيخ يطلع في منبر تاني مفيش مشكلة. هو المهم المنبر، يعني هو مهم المكان الشيخ يطلع فيه؟ هل ممكن الشيخ لو طلع في قناة الناس او في قناة الحافظ او في قناة الرحمة او في قناة الخارجية مش هيتسمع مثلا؟ لو خد له ساعة كل اسبوع مش هيتسمع؟ هل لو هو الشيخ مثلا زي الشيخ محمد عبد الملك الزغد ما كان بيرد؟ يعني عايزين ناخد الموضوع ببساطة. انا بس بطمئن الناس انه مش معنى ان قناة الناس هتقفل او قناة الرحمة هتقفل، ربنا لا يقدر ذلك يا رب ويبارك في المنابر، انه الاسلام هينتهي. بس نهدي الناس في ده. مش معناه ان انا بقول محدش يدعم، وما جبت سيره الشيخ احمد ابو اسلام احمد عبد الله ولا اتكلمت في اي حاجه غير الكلمه اللي قلتها دي. بطمن الاخ بقوله ما تقلقش، ومفيش داعي نخوف الناس ان لو منبر قناه الامه ما لقاش الدعم المناسب يبقى معنى ذلك ان الرد على النصارى خلاص انتهى. لا ما شاء الله قلنا فيه، ومستعدين نقول الف حاجه بترد على المواقع على الانترنت. وانا عايز اقول لكم حاجه، ده مواقع الانترنت الحقيقه ساعات بتبقى اقوى من القنوات الفضائيه الف مره. يعني في الحلقات لينا بتتذاع وبتتحرك وبتنتشر وبتأثر في ناس أكتر من الفضائيات في النت. وبعدين مش كل الناس بتتابع الحاجات العلمية الخاصة بالرد على الشبهات بالصورة اللي انتم متصورينها، بل بالعكس شباب النت بيبقى هو أكثر تأثيرا بده، لأنه شوية ثقافته بتبقى أعلى إلى حد ما، لأنه بيعرف يخش على النت وبيخش مواقع. إنما الناس العادية غالبا ما بتبحث قوي عن الفكرة دي بشكل قوي، فلو ما اتقالت لهاش دينها ما بيروحش. انما ده ما فيش مشاكل ان احنا نرد على الشبهات. بس عشان نخلص من قصة قناة الامة ومسألة دعمها يعني. طيب احنا طبعا النهاردة كان اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في المرحلة الاخيرة. معانا مراسلنا من المنيا مين؟ محمود سلامة. السلام عليكم يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
اخبارك ايه يا محمود؟ ربنا يرضى. محمود الاخبار عندك ايه في اليوم الثاني من الانتخابات؟
الحمد لله رب العالمين. اليوم الثاني تم بسلام وامان، عدا بعض المشادات ما بين انصار حزب الحرية والعدالة وانصار بعض المرشحين المستقلين امثال الدكتور علي عبد الحميد الكيال عندنا في صملوط، ده كان من فلول الحزب الوطني. وقامت مشادة ما بينه ما بين قامت مشادة ما بينه ما بين أنصاره وما بين أنصار مرشح حزب الحرية والعدالة، وكمان ضرب نار كمان قدام اللجان وسلم عدد 2 سلاح والجيش سيطر على الموضوع بعد كده.
نعم. طيب يعني هل في أي مؤشرات هناك شكل الكسبانين من اي طيار بان من انصار المرشحين بان من المرشحين نفسهم, يعني الشكل العام رايح فين؟
الشكل العام يعني تفوق عالي جدا لحزب الحرية والعدالة وحزب النور, وبعد كده بيتنافس معاهم باقي الأحزاب زي الوسط والكتلة المصرية. وطبعا احنا عندنا اتنين مرشحين مهمين جدا 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 على مستوى محافظة المنيا, الدكتور محمد سعد الكتاتني على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة دائرة شمال المنيا, وكذلك ايضا المهندس ابو العلا ماضي على رأس قائمة حزب الوسط عن دائرة شمال المنيا ايضا. فالمنافسة بينهم وبين يعني المنافسة قوية جدا.
نعم. شكرا جزيلا محمود من المنيا, كنت معانا على الهاتف. عادل, البرلمان يحتاج نوابا لا مشايخ. قال باسل عادل عضو مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار ان البرلمان القادم يحتاج الى نواب للنهوض بمصر وليس شيوخ للفصل في المسائل المتعلقة بالشريعة. طب انا بس برأي حضرتك يا استاذ باسل, يعني لن يحدث نهوض في مصر من غير العودة لله. هتقول لي بقى سياسة, هتقول لي خبرات سياسية وكلمة جربناها لما استوينا. نفسي مرة نجرب ما تبقاش فاهم ان الشيخ اللي داخل يكلمك بعيد عن الواقع. يعني اصلاح الدنيا بدين الله مطلوب, ولو حاولنا نصلح الدنيا بأي تشريعات مخالفة لدين ربنا هنقدر نلف بالدائرة المغلقة دي إلى أن نلقى الله جل وعلا. فأنا مش فاهم إيه حكاية المشايخ, يعني إيه حكاية إنه يقول لك, يعني هو غريب أوي إن ملتحي يبقى في مجلس الشعب. يعني الكنيسة الإسرائيلية ما فيهوش ناس ملتحين وتيارات دينية موجودة ودينية بمفهومهم هم مش مفهومنا إحنا. مهم ان باسل بيدعو الاحزاب الدينيه للتركيز على السياسه وعدم استخدام الدين كاداه لمعاداه الاخر والابتعاد عن قاعده عندما تختلف معي فانت تختلف مع الشريعه. ما حدش قال لما بتختلف مع حد من التيار الاسلامي انت بتختلف مع الشريعه. والفيصل الخلاف في ايه؟ الخلاف في ايه؟ يعني لما نيجي نتكلم عن القصه البايخه اللي انتوا دخلتوا فيها الشارع المصري كله, البيكيني والخمور, وانت لما تقول لي نبيح الخمر انت بتختلف مع الشريعه, ما تختلفش معنا في حاجه خالص. انما تيجي تكلمني بقى عن قوانين مرور, تيجي تكلمني عن قوانين بناء, عن قوانين استثمار, دي مواضيع تانية رايحة وجاية. انما في امور ما ينفعش انه حتى لو اللي بيتكلم ده مش شيخ, بني ادم حر يعرف ابسط القواعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى, يأباها يا اخي من منطلق حتى التقاليد مش من منطلق دين. واشار الى ان التيارات البرية باتت في حالة حرب دفاعية ضد الاسلاميين مؤكدا ان الشريعه الاسلاميه هي دين وليست ايديولوجيه, بينما الحاجه الان الى خطاب سياسي يحدد اليات الرقابه على اداء السلطه التنفيذيه. وهل الدين ما ينفعش نراقب بيه السلطه التنفيذيه؟ يعني هل الدين اما يجي حد مثلا في السلطه التنفيذيه مرتشي ولا ظالم ولا حاجه الدين مش هيعرف يعدله؟ يعني ساعات تشعر كده انه التيارات الليبراليه حصلها حاله من حالات عدم التوازن, وعدم التوازن ده جاي نتيجة ان هو عنده حالة عداء مع الدين, مش متفق مع الدين في حاجة خالص. خلينا نتكلم بكل صراحة, واحنا مش بنتهمهم بالكفر زي ما كان الاستاذ وائل الابراشي بيقول امبارح مضطر الليبرالي يثبت انه مسلم. لا, اثبت انه مسلم لانه البينة على من ادعى. ما هو المسلم اما نيجي نقول مثلا شروط الاسلام او بني الاسلام على خمس, مش من ضمنها ايتاء الزكاة؟ مش دي شرط من شروط الاسلام؟ لما يجي واحد ينكر الزكاة او يقول لك ملهاش لازمة ونستغني بالضرائب عن الزكاة, وانا مثلا لما اقرأ في التاريخ ان حد في قيمة ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فانا مش عارف ايه الخلاف في ايه, الناس اللي هم من الاحزاب البعيدة عن الطريقة الاسلامية خلافهم في ايه؟ يعني عام الثورة ينتهي بسيطرة الإخوان على 24 نقابة مهنية, المستقلون فشلوا في إقناع 9 ملايين عضو ببرامجهم, تمثيل المرأة لم يتجاوز 1%, والجماعة تواجه دعاوى بطلان النتائج بالصمت. طبعا نتائج الانتخابات وصلت أو كان فيها شبه اكتساح من جماعة الإخوان المسلمين لما قلنا أنه كانوا بيتهموا الشعب المصري عموما التيارات البرية أنه متخلف, أنه جاهل, انه بيجي يرى لقمة العيش, انه بينتخب بفزعة الدين. طيب أنا بتصور نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين والأطباء والحاجات دي يعني فيها صفوة من الناس اللي عندها عقلية وعقلية محترمة. فلما حزب الحرية العدالة يكسب ده معناه أنه الانتخابات تمت بشكل بعيد بقى عن فكرة الجهل والأمية والفقر والتخلف التي يرمي بها التيار الليبرالي أبناء الشعب المصري، زي ما حصل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وزي ما حصل من الأخ أمير سالم الناشط السياسي اللي اسمه مدرج وسط الناس اللي بتاخد سبوبة لحد ما التحقيقات تثبت ده وتنفيه، لما قال نادر بكار ده الشعب المصري شعب متخلف. فبتصور انه ده بيثبت انه طبيعي ان الناس بتدور على حد تثق في نزاهته، تثق في دينه، حتى وان اختلفنا مع بعض قادة جماعة الاخوان المسلمين زي الدكتور محمد مرسي اللي طالع يعني منفعل جدا تقريبا على صفحته على حسب ما بلغني بيقول قناة بعينها وبرنامج بعينه ومش عارف مذيع بعينه لفقوا لي فيديو. احنا لا لفقنا ولا بتوع الكلام ده خالص يا دكتور خالص، يعني احنا هنعرض لحضرتك الفيديو اللي سألك فيه علاء الاسواني ونعرض ردك بمنتهى الوضوح. وانا اتصور ان احنا محتاجين نكون في حالة جرأة. يعني ايه جرأة؟ يا تتحمل مسؤولية اللي بتقوله يا ما تقولوش، حضرتك او انا او غيرنا. يعني احنا مش بصدد ان احنا في بنناكف بعض، ولا انا غاوي ان انا عايز اضرب في جماعة الاخوان المسلمين خالص. حد كان بعت لي امبارح بيسأل على الاستاذ احمد ابو بركة انه ما جاش معنا في اللقاء امبارح. استاذ احمد ابو بركة هو يعلم ويسمعني، اتفقنا معاه وقال حاضر، بعتنا له عربيه لحد البيت انتظرته تحت البيت، قفل الهاتف بتاعه ما ردش علينا خلاص. فلما نيجي نقول ده لك شوف عمال يهاجم جماعه الاخوان، طب بيهاجم في ايه؟ الراجل اتفق معانا فعلا وقال اهلا وسهلا ورحب بالحضور وبعتنا له عربيه راحت له عند البيت قفل تليفونه. وممكن في نفس اليوم تلاقيه طالع في قناه الحياه وطالع في قناه دريم وطالع في هنا وطالع هنا. ده بالعكس حتى بعض قاده الاخوان ما بيطلعوش في مصر 25 اللي هي بتاعه الاخوان. فخلاص ده موضوعهم، يعني ده مش موضوعي انا الشخصي عشان ما حدش يفهم ان انا اقصيته مثلا وما حاولتش اتصل بيه والكلام ده مش صح وتقدروا تسالوه. القمي يتهم الجندي بالتعدي عليه. تقدم الدكتور سيد القمي ببلاغ لاسم شرطه 6 اكتوبر بيتهم الشيخ خالد الجندي صاحب قناه ازهري بالتعدي عليه بالضرب بمساعده فاضل سليمان بسبب اختلاف وجهات النظر حول الدوله الدينيه والمدنيه في احد البرامج على قناه ازهري على الهواء. وطبعا وانا نازل دلوقتي كان سيد القمني عمال يتكلم عن هذه الواقعة، ريت يا جماعة تحاولوا جمهورنا المهندس فاضل سليمان بيتكلم عن هذه الواقعة. طبعا السيد القمني ما عندوش فكرة عن اي حاجة، يعني اقول لكم تاني، هو سيد القمني اجهل مما تتصوره، والرجل بتاع كوبي بيست زيه زي اي حد من الناس بتوع وزارة الثقافة اللي ابتلينا بيها وكان على رأسها الوزير السابق المعروف فاروق حسني. فعايزين نبقى بس واخدين بالنا من حاجة، يعني انا ما كنتش اتمنى والله العظيم ان الشيخ خالد الجندي ولا المهندس فاضل سليمان يقعدوا مع الراجل ده، لانه سقط دكتوراه مزوره وحاله كرب وما يعرفش الالف من قوس الذره ويقول لك انا عالم ومفكر وعندي كتابات. طيب احنا معانا المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسه جسور للتعريب بالاسلام. السلام عليكم باشمهندس فاضل. الو مهندس فاضل
انا سامعك،
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
طبعا انا متاكد يعني انك انت مش عارف تتفق او تختلف معايا انه هذا الرجل يعني مات من قبل ثوره 25 يناير. هل كان ضروري ان احنا ممكن ننظره رغم ان هو اللي طلع يقول انا عايز ننظر العلماء لمجرد عايز يحيي ذكره مره ثانيه بسبب انه دخل في ذاكره النسيان لجهله ولعدم علمه باي شيء وللفضائح المتعلقه به في الدكتوراه بتاعته اللي كان واخدها من بره والى اخره، انما ما حقيقه مساله ان حضرتك اعتديت عليه انت والشيخ خالد الجندي كما يدعي النهارده ببرنامج الحقيقه مع وائل الابراشي؟
انا اتفق معاك في كده، وانا ده اللي قلته الحقيقه دلوقتي مع وائل الابراشي، قلت له الراجل قاعد معاك ده اكسباير خلاص. اولا هو الراجل هو بيتكلم اتهمني ان انا واحد صاحب سوابق وكل يوم بضرب واحد وموجود في الاقسام كل يوم وبتاع. اللي حصل ان الشيخ خالد الجندي او ان قناه ازهري الاول بعتني ان انا انظر الراجل، بعد كده الشيخ خالد الجندي يعني اتصلت بيه قال لي هو دعاني انا للمناظره فلابد ان انا اللي هناظره فخليك انت المدير بتاع المناظره يعني تروح حاضر. فرحت بالفعل، وانا معروف ان انا طول عمري ضد العنف ومع ان الفكر لا يواجه الا بالفكر.
نعم.
وانا امثاله بطاردهم في كل انحاء العالم، يعني انا لسه راجع من النرويج ومناظر هناك اكثر اثنين بيهاجموا الاسلام اللي هم لارش كولا ناظرته في اوسلو، وهاجي واحده اسمها هيجا ستروبرج اللي في نظرتها في ترومسو، قبلها بكام شهر مناظر بنكوك في هولندا، وقبلها بكام شهر نوني درويش ووليد شوبات في جامعه اوكسفورد، فانا دي طبيعي ان انا بناظر الناس اللي هم الاسلاموفوبس او اللي عندهم اسلاموفوبيا او بيزيلوا يعني الذعر عند الناس من الاسلام. فاللي حصل ان انا رحت كنت مجرد مدير بس بالمناظره. وبعدين انا بطبيعتي تعرف طبيعتي كويسه يا شيخ خالد.
نعم.
مسالم جدا. اول حاجه لما شفت الراجل طلعت له الفيلمين اللي عملناهم عن الاسلام بكذا لغه دول هديه، وطلعت له الكتاب بتاعي هديه، وبعدين قلت له تحب اقدمك ازاي؟ ولو كان قال لي قدمني ان انا الدكتور السيد القيمي كنت قدمته كده فعلا، انه خلاص هو طلب يتقدم كده. لكن انا برضه كان عندي مشكله مش عارف اقدمه ازاي، ما هو برضه كلمه هو نفسه على كل الكتب بتاعته مش كاتب دكتور، الناس بتتكلم على الدكتوراه انها مزوره والكلام ده كله، فما رضيتش اعمل كده الا لما هو نفسه قال لي قدمني باي طريقه ما يهمنيش. فقدمت وقلت الكاتب المعروف السيد القيمي، وقلت المعروف لان عنده اراء وسيره كده، قدمت بطريقه لا مش وحشه يعني كويسه، هو نفسه اعترف بذلك المفروض يعني. المهم قعدنا راح مشخصن الموضوع، يعني هم متفقين معاه على ان في ثلاث محاور هنتكلم فيهم، محور عمرو بن العاص غازيا ام فاتحا ام شرقي، محور القران الكريم هل هو صالح لكل العصور ولا لا، محور مش عارف هل من حق الواحد يعلن الحاله. فهو راح مشخصا الموضوع، ابتدى يهاجم الشيخ خالد الجندي يقول انت قلت عليا كذا وقلت عليا قبضت، طب قول لي قبضت كام، وقعد يتكلم في مواضيع شخصيه انا بصراحه كنت قاعد متضايق جدا من لغايه ما خلص القصه دي. قلت له ارجوك لو سمحت لازم من حق المشاهدين نتكلموا شويه في اراء حضرتك، قول لنا بقى انت رايك ايه. فابتدى بقى ايه مسك بقى طعن في القران، طعن في الاسلام، طعن في رموز حتى متفق عليها هوليوود. يا راجل عملت فيلم عن صلاح الدين الايوبي، فلما الشيخ خالد الجد بيقول له انت عملت لنا فيها صلاح الدين، قال انا ما اقبلش اصلا الشاذلي صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي ده قتل من المصريين اكثر ما قتل من الصليبيين.
ما انا عشان كده بقول لك يا باشمهندس فاضل هذا الرجل جاهل جدا.
خليني اكمل لك. بص انا بنتهي صورة الحقيقه ان انا بتكلم معاك بالذات.
اتفضل.
للاسف الشديد على برنامج الحقيقه كانوا بيغلوشوا على كلامي، كان الراجل ده بيخش يغلوش في الكلام المهم.
فضل.
انا الصراحه يعني الكلمه بتاعتي معاك دي هتسجل للتاريخ وهتتحط عشان يتعرف على اليوتيوب.
اتفضل.
المهم الراجل لما قعد يطعن 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 قلت له خلاص دلوقتي انت خدت وقت كفايه، خلي الشيخ خالد يرد عليك وبعدين نرجع لك تاني. قال لك لا انا اتكلم بس وانت مش عارف ايه، وانا قلت له لا لا ما ينفعش، الحلقه ليها نظام وليها بتاع، حضرتك من حق المشاهد ان هو يسمع الرد الاخر برضه. راح قايم واقف وابتدى يقلع المايك. قلت له بص حضرتك لو انسحبت من الحلقه ده موجود على الهواء، لو انسحبت من الحلقه احنا هنرد على النقاط اللي انت اثرتها والطعن اللي انت طعنته في الاسلام في عدم وجودك، فاحسن لك اقعد واسمع ورد بعدينا. قال لي انت بتهددني، بس كان صوته باين واطي لانه كان شال المايك. قلت له يا سيدي انا اسف مش بهددك، افضل لك تقعد وترد علينا بعد ما نرد عليك، لكن لو انسحبت وانا جيت وبقيت مصر على الانسحاب. قلت له لو انسحبت انا اعتبر ده ضعف منك وعدم قدره على الرد عليك. راح خلع واحنا طلعنا خلاص من على الهواء، راح بصصي وشتمني قال لي انت بتهددني يا واطي. قلت له مين ده اللي واطي؟ قال لي انت وابوك. وبعدين بيشيل الازازه بتاعت الميه بتاعته وداخل عليا. يعني انا بصراحه مش عايز اتكلم في الواقعه اللي هو بيتهم كده واقعه الضرب دي لانها قدام النيابه والمحامي رافض ان انا اتكلم فيها، لكن انا رايح بكره ان شاء الله وهنتكلم ولازم الناس كلها تعرف الحقيقه.
نعم.
طبعا كميه الكذب اللي قاله ده وائل الابراشي غريب، انه اتضرب واتضرب من ظهره ووقع على ظهره وبتاع. اغرب حاجه ان هو نفسه وائل الابراشي بيقول شفت عندك حاجات، قال له انا عندي عمليه قديمه هنا كنت عاملها في المخ، يعني هو راجل هرش عمليه قديمه وطلع يعني يتبلى عليا. هو انا بس عايز اتجاوز حته الضرب ديت واتكلم ايضا. الحاجه الثانيه انا اصلا كنت محايد معاه الى اقصى درجه. الراجل يعني يا شيخ خالد الكندي ساله سؤال قال له يعني ايه فاشيه؟ هو قال فاشيه؟ قال له يعني ايه فاشيه؟ قال له فاشيه يعني نازيه. والله ما رضيت احرجه اقسم بالله.
ليه؟
الفاشيه لا علاقه لها بالنازيه، ده ما بيتاجل ما يمكن. اولا النازيه يعني هي ايديولوجيه تدور حول العنصر، اعلاء عنصر معين وباقي العناصر وباقي الاجناس تكون في خدمه هذا العنصر. اما الفاشيه تختلف عن النازيه تماما، هي اعلاء الدوله. يعني المهم ما رضيتش حتى اثبت للناس ان هو يعني جاهل الحقيقه. دخلنا بعد كده في مسائل بقى ايه اخرى ما رضيتش اتكلمه فيها، كنت محايد لاقصى درجه. لكن انا اعلنت في البرنامج بتاع الحقيقه مع الاستاذ وائل الابراشي اني مستعد اني اعتذر له عن اي شيء ممكن يكون فعله، ومستعد اعتذر له على جميع القنوات الفضائيه بشرط واحد بس، انه يعتذر للمسلمين والمسيحيين على حد سواء. هو عنده كتاب واحد بس اسمه الاسطوره والتراث، كاتب في صفحه 179 ان السيده مريم، طبعا مش قايل عليها سيده، كانت منظوره للعهر المقدس مع الالهه وحملت منهم يسوع. الحاجه الثانيه في صفحه 165 بيقول الموسم الحج ده موسم للجنس الجماعي من زمان، والدليل على كده الحلقه عند المروه وموسم جمعها نواسن على وزن نوانس. طيب انا اترك هذا الكلام بقى للباحثين عشان يحققوا فيه.
نعم نعم.
انا انا بعد اذن حضرتك سرقت ده لو اعتذر عن النقطتين دول انا اعتذر عن اي حاجه في الدنيا.
طيب احنا نتمنى ان انت تكون معانا الاسبوع الجاي يا باشمهندس فاضل والدكتور حسام عقل. عايزين انا مش عايز اتكلم ابحر في فكر الراجل ان هو بلا فكر، لكن الراجل ده اساسا. انا بشكرك يا باشمهندس فاضل عشان ما نعطلكش على التليفون.
ربنا يكرمك،
شكرا جزيلا يا باشمهندس فاضل. هذا الرجل والله يا جماعه احنا مره ثانيه طلعناه عشان يبقى له شكل وصوره ومعنى ويتواجد، هو عمال يصيح وينوح وطالع وانا اتحدى حازم صلاح ابو اسماعيل واتحدى خالد الجندي ومش عارف واتحدى مين، ما يعرفش حاجه. ده راجل عنده كلام كفري، لو انه اعتقده انا اتصور ده يخش في مرحله الازهر يقدر يحكم عليه زي ما حكم على احمد صبحي منصور بالرده. الاشكال دي ربنا ريحنا منها، لا نريد لها ان تظهر مره اخرى ونعملها اي قيمه. انا كنت جايب الحرس الخصوصي بتاعه معايا مره في سهره خاصه قبل الثوره يمكن بحوالي سنه ولا حاجه، قال لي يعني اولا البيلي بيتكلم في الايمانيات وده ما بيصليش، نمرة اتنين بيعاقب الناس اللي عنده في الفيلا الحرس ولا حاجة ان هم يروحوا يصلوا، نمرة تلاتة بيقول لي عربية من قدام معدية من قدام الفيلا الكاوتش بتاعها فرقع وهو خارج. تخيل يقول لي يقول للحارس بتاعه ايه، قول ان كان في ضرب نار في محاولة اغتيالي، عايز يعمل سوكسيل نفسه والجرايد تجيبه اليوم السابع واليوم الخامس ويروح مش عارف دريم ويجري على هنا، اي منظر. الناس دي فاضية فاضية مفيش جواها حاجة، لن تقوم لها اي قائمة الا اذا احنا حاولنا ان احنا نطرح افكارهم مرة تانية وافكار عفنة لا علاقة لها بفكر ولا كلام. تخيلوا ده كلام دي بيتقال على العذراء البتول المطهرة الطاهرة ام المسيح عليها وعلى رسول الله الصلاة والسلام. احنا نشوف الفيديو اللي حصل فيه المشكلة دي ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا.
انتوا بترددوا،
ايوه
انتوا بترددوا، انتوا مرددين. العلم ده حاجه ثانيه خالص،
مش بترددوا.
العلم اقول على كيفي، العلم يا استاذ
لما حضرتك بتترددوا،
العلم يا شيخ هو انجاز شيء لم يكن موجودا من قبل في ارض الواقع ينفع الناس وينفع الوضع، هو ده العلم.
الحياه المختبر، الحياه اللي بتعمله ده تخريب، ما هوش علم. اللي بتعمله ده تثبيت الحق بالباطل،
والفلسفه ليست علما.
انت بتتكلم بغير منهج علم على الاطلاق
وبتاع اتفضل
انت عمال تعمل لي بقى عصبي تقول لي تخريب وبتاع وتعمل لي وبتاع. لا مش الكلام ده ما يمشيش. هتتكلم منهج علم نتكلم معاك منهج علم. انت بترسل شبهات لازم ارد لك عليها، انما تقعد بقى تتنطط لي في الورق وتحلل الورق.
ليش تتنطط لي؟ يلا بتكلم كويس،
اتكلم معايا على قد المنهج العلمي.
بتتكلم كويس، ايه اللي تنطط لي؟
ما تتنرفش
اللي قاعد قدامك عالم جليل، تتكلم كويس.
انت سمي نفسك ما شئت،
انت حاجه شايف نفسك عالم جليل اكبر من 10 شهادات.
ده الشهاده بتاعتك طلعت مزوره، شهادتك طلعت مزوره.
انت قلت دلوقتي ان الاستاذ بلال فضل
وشهادتك مزوره.
الاستاذ بلال فضل قال الكلام ده كله وعنده ادله التزوير، والكلام ده هو اللي بدع الفيلم كله يعني.
ده مش هو بس،
وانتوا رددتوا
والدكتور قاسم عبد القادر،
وانتوا رددتوا
وكل رد اكتر مش كله ردت.
طيب ما رحتوليش بقى ليه المحكمه اما طلبني اروح المحكمه عشان اتناقش في الدكتوراه دي واقدم وثائقي وتحكم لي المحكمه وتدين الاستاذ بلال فضل؟ حضرتك دلوقتي
انت ادنت بلال في الشفتات.
هو قال ايه بلال فضل؟
مش ده
هو قال ايه
يا استاذ؟ ده ده انا اول مشاهد، انا اول حامل. لا 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 انا مش جاي اتحاكم، انا مش جاي اتحاكم، اسف.
اطلع،
مش جاي اتحاكم. ما تحطليش
فيديو، انت قلت انا عالم. انت مش قلت انا عالم
يا استاذ؟
انا مدلس على الناس وقلت انك عالم وانت مش عالم.
ما تحطليش، انا عالم بكتبي يا استاذ.
انت
عالم بدرجات العلميه،
انت عالم بحالتك.
لا 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 انت ما انت
حط فيديو بلال فضل ومن حق الدكتور قمني ان هو يرد عليه. حضرتك لو تركت الحلقه هنرد على الكلام بتاعك وانت مش موجود.
قول
فاحسن لك.
لا لا لا
افضل لك انك تقعد.
لا مش افضل لي، انت بتهددني.
انا مش بهددك، بس حضرتك لو تركت الحلقه هنرد على كل هذا الكلام وانت في عدم وجودك، وهنعتبر ان دواء عدم قدره من حضرتك على الرد.
اه
هعتبره عدم قدره حضرتك على الرد.
اه سليم سليم، انت حلو.
خلاص
انت حلو، انت وانتوا حلوين، اقعدوا غنوا مع بعض. خد
اخويا، حط لنا فيديو بلال فضل لو سمحت. حط فيديو بلال فضل.
بيقول له انا عالم جليل كلمني كويس، كل مره بستريح لما أرى أمثال هؤلاء لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه. التافه يتكلم في امر العامه. ادي البلاوي المتلتله اللي اتحدفت علينا. كل واحد راح جاب كلمتين من عند مستشرق افاق لبس الحق بالباطل وراح زود عليهم كلمتين من عنده وعمل لي كتاب والفه اعتبر نفسه مفكر جليل. وبعدين احنا كنا حتى معانا الاستاذ منصور ابو شفعي ده باحث خاص بالقصه دي. والله العظيم الراجل ده ما يعرف حاجه. انا بقول لكم وانا مسؤول عن هذا القسم امام الله سبحانه وتعالى ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. فانا اتمنى ان احنا بابه ده يتقفل على الاطلاق ولا نلقي له ذكرا ولا نلقي له بالا. لا ويعمل ايه قاعد مع الاستاذ وائل ابراشي يقول له وانا بحيي اولادي في البلاتون اللي حموني بعد الضرب اللي خدته بالمج على دماغي وانا عامل عمليه في مخي وانت جاي يعني هتتسول عواطف الناس. ويقول لك كفايه ان هم بص بقى بيتخانق مع الشيخ خالد الجندي وفاضل سليمان في موضوع راح مدخل ايه قال لك مش كفايه قطع ودن القبطي. ما خرب بيوكوا يا اخي ايه في ايه هي القبط دي مش هنخلص منها. القصه الملفقه دي القصه الملفقه دي مش هنخلص منها مش هتبطلوا دجل وكذب وايميل جالي من جماعه الجهاد ومش عارف مين بيهددني بايه انت ولا حاجه. انزل الشارع كده شوف الناس هتقول لك ايه. المهم منظمو وقف السيد بلال يتبرؤون من تضامن الامر بالمعروف معهم. تبرأ كل من ائتلاف دعم المسلمين الجدد والجبهه السلفيه ورابطه النهضه والاصلاح في بيان لهم على الصفحه الخاصه بهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر على موقع الفيسبوك وطالبوا باغلاقها وفتح التحقيق مع مسؤوليها لكشف حقيقه القائمين عليها. وقال بيان ان الصفحه تكدر السلم العام وتثير الفتن وانها لا تسيء للطائر الاسلامي فحسب انما للاسلام وعموم المسلمين ونفت الجهات السالف ذكرها انها قد نسقت مع اي جهه اخرى بخصوص وقف السيد بلال يوم الجمعة المقبل أمام دار القضاء العالي. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت على صفحتها الرسمية أنها تتضامن مع دعوات بعض القوى السلفية للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة سيد بلال. معانا مداخلة يا جماعة؟ معانا محمد الهلباوي. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طمني على أختك نغم الأول.
عفو الله بفضل الله تبارك وتعالى أختي رجعت إلى بيتها سالمة غانمة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم الدعاء بتاعكم وبتاع الناس فجزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا فأنتم أصحاب فضل علينا بعد الله عز وجل.
محمد يعني خدت منحة القضية خدت منحة دمه تقيل قوي وحصل بيان من وزارة الداخلية ويعني انا شايف انه في حاجه مش مفهومه في القصه. انا بقدر لك انك انت بتحتفظ بخصوصياتك دي حاجه ما نقدرش يعني نلومك عليها لكن اللي باع بعض الجرايد مع بيان وزاره الداخليه لمثل اتجاه في هذا المنح السخيف اللي حصل يعني.
بدايه يا شيخ خالد انا بس احب انوه على شيء ان النهارده كانت وزاره الداخليه بتكلمني وتعتذر لي على البيان وعلى ركاكة البيان.
نعم.
ولهذا هم امبارح شالوا البيان مباشرة وقالوا ان هم كمان هيحاولوا يسألوا من كتب هذا البيان بس يعني يتمنوا ان الامر ما ياخدش منحة اكبر لان هم النهاردة قالوا لي في مليونية او في هجوم على امن الدولة في اسكندرية يوم الجمعة الجاي وبيحاولوا يركبوه على موضوعنا. انا اؤكد وازيد في التأكيد يا جماعة انا بخاف على مصر زي ما بخاف على اختي. انا امبارح هاجمت وكانت نبرتي جامدة جدا عندما توصل الامر الى العرض فالداخلية مباشرة انهوا الموضوع وتداركوه قالوا لي خطأ مننا واحنا اسفين واللي انت عايزه واحنا بنحاكم وبنعمل جوه ده ما بيننا ده بيحصل فعلا جوانا فالموضوع هيبقى ياخد منحة اكبر يستغل ويزايد علينا لا ما عنديش استعداد الا هيطلع يشتمني ويقول لي عرض اختك ومش عرض اختك عرض اختي انا ما سبتوش لحظه ولن اتركه والداخليه اعتذرت وحذفت البيان وكلمونا وكلموا الاسره عندنا فرض فرض.
انت حاسس يا محمد ان في حد عايز يستغل هذه القضيه بشكل يعني يضرب بيه استقرار مصر؟
ده فعلا يا شيخ خالد ده فعلا ده بدا يحصل من ان في صفحات لنغم انا غير مسؤول عنها وفي حسابات ليا انا غير مسؤول عنها بتدعو الى النزول وبتدعو الى المواجهات مع المجلس العسكري وبتدعو الى اسقاط الداخليه وبتدعو الى مهاجمه امن الدوله لتحرير غير نغم لان هم كانوا بيقولوا هي موجوده كانت جوه وهم عايزين يحرروا غيرها الا اكيد مخطوفين ومحطوطين برضه جوه. يا جماعه انا اتبرأ وبناشد كل شريف مصري خاف على هذا الوطن انه فعلا يكون كيس فطن ان هذه اللحظات فعلا بيحاك لوطننا مصر اكبر مما نتصور. انا ما كنتش متصور الكلام ده لما بدات الاقي ناس بتتكلم على لساني كلام ما قلتهوش ويتعمل صفحات والدنيا تولع والدنيا والجرايد ما تصدق تاخد يمين وشمال. فبالله عليكم يا جماعه احذروا الفتره القادمه. انا كنت واحد زي اي حد مش شايف اللعبه بتشتغل ازاي، لكن والله بيلعب بينا وبتلعب بقضايانا. احنا القضيه انتهت عندنا ونغم بفضل الله تبارك وتعالى حلها كويس جدا وافضل مما نتصور وسليمه وما شاء الله لا قوه الا بالله، واحنا مرتاحين وانتهى الموضوع والداخليه اعتذرت لينا وشالت البيان. انا مش عايز اكبر الموضوع عن كده لاني في قضيه وطن، قضيه وطن مش تشغلني انا لوحدي، تشغل كل مصر. فانا مش معقول اقدم مصلحتي لوحدي ومصلحه اسره على مصلحه وطن كامل، واحنا خدنا حقنا. يعني انا لا. احنا بالنسبه لنا خدنا حقنا الكافي والمرضي والجيد جدا في هذه المرحله. فانا اتمنى فعلا من الجميع ان احنا بدل ما ننزل نروح عشان نقتحم جهاز امني معين او اي شيء، يا جماعه بالله عليكم احنا ممكن بدل ما ننزل هنا نروح على قائد ابراهيم، نروح نصلي مع الشيخ المحلاوي شيخنا الفاضل الجليل اللي كلمه جنبي هنا شويه شباب، يعني عذرا ارعى بحاول يهاجم.
نعم. طب يعني هطلب منك طلب ممكن؟
اتفضل يا شيخ.
واحد سلم لي على نغم.
حاضر.
واثنين قول لها الشيخ خالد بيقول لك ابعتي له على الفيسبوك المشروع الجميل اللي انت كنت عايز تعمليه قبل الحادثه دي، وربنا يسلمك ويسلم اسرتك من كل مكروه وسوء ويحفظ بلدنا يا رب من المزيدين. جزاك الله خيرا محمد الهلباوي على مداخلتك، ربنا يرضى عنك ويسعدك. النيابه واجهنا معوقات في قضيه المتظاهرين، ادت النيابه العامه بعض الملحوظات على سير قضيه قتل المتظاهرين في ثوره 25 يناير، واشارت الى ان ادله الاثبات التي جمعتها تم التوصل اليها من خلال تحريات النيابة فقط. وردا على سؤال المستشار أحمد رفعت، هل تلقيتم دعما من وزارة الداخلية أو جهاز الأمن القومي في جمع أدلة الاتهام؟ أجاب المستشار مصطفى سليمان لا على الإطلاق، بل كانت هناك معوقات أمام النيابة خلال جمع المعلومات، وكانت النيابة قد طالبت الأربعاء النهاردة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وأكدت النيابة أن مبارك وإن لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعدل بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء بإذن الله يوم 25 يناير في السويس وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العدل في منصبه. وشددت النيابة على القاعدة القانونية تقول إن المحرض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي. تسليم حسين سالم لمصر خلال 3 شهور. معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة قال أسبانيا هتسلم مصر رجل الأعمال حسين سالم الذي نهب أكثر من 9 مليارات دولارات بطرق غير مشروعة مستغلا صلته الوثيقة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك خلال 3 أشهر وفقا لمصادر قضائية أسبانية. انتهاء جلسة مبارك النهاردة، طبعا قام فريق طبي بنقل الرئيس السابق من على سريره الى طائره هليكوبتر لتقل له الى المركز الطبي العالمي حيث يقيم هناك منذ بدايه محاكمته. وفي نفس السياق قام التلفزيون المصري للمره الاولى منذ فتره طويله بنقل حي لوقائع نقل مبارك من خارج المحكمه الى ان وصل الطائره، كما خرج نجل الرئيس السابق علاء وجمال بجانب وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي مع مساعديه الى سياره مصفحه كانت بانتظارهم خارج مقر أكاديمية الشرطة، وخرجوا في حراسة مشددة من قوات الأمن. الغرياني لا حقوق للمعتصمين أمام القضاء العالي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني في خطابه لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشير طنطاوي أن المعتصمين أمام دار القضاء العالي تم إبعادهم عن العمل بالقضاء لما ثبت في حق كل منهم. وقال الغرياني أن تلك الأمور تخرج عما توجبه عنه الوظيفة القضائية وكلها أمور لا علاقة لها باستقلال القضاء والانتخابات، وأصبحت الأحكام الصادرة في حقهم باتة ونهائية. دعوة ضد تدخل أمريكا وألمانيا في الشؤون المصرية أقيمت دعوة أمام مجلس الدولة طلبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والإعلام والتعاون الدولي بإصدار بيان رسمي يدين تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والألمانية في شؤون بلاد الداخلية. وقالت الدعوة التي أقامها نبيه البهي المحامي ان جميع المصريين اندهشوا من مقالات الخارجية الامريكية والألمانية من التدخلات الصارخة في الشؤون الداخلية لمصر والمتمثلة في اعتراض كل من امريكا والمانيا على المداهمات التي شنتها الشرطة واعضاء النيابة العامة على مقر عدد من المنظمات غير الحكومية، واعربت امريكا عن بالغ قلقها على مصر مطالبة الحكومة المصرية بوقف المداهمات ضد المنظمات الامريكية. طبعا احنا قلنا القضاء ياخد مجراه، لكن لما اقول ان في شواهد تؤكد ان في جمعيات من دي مشبوهة وبتاخد فلوس وكانت بتتجسس على مصر وعايزة ضرب استقرار مصر، ده يخلينا الشواهد نقول طب امريكا بتدافع عنهم ليه، امريكا بتدافع عنهم ليه؟ يعني ما تلاقيش اي مبرر عشان كده، ما تجيش تقول انت بتتهيهم كده جزافا. ولما امريكا تدافع عن واحد وهي غرقانة في الظلم وغرقانة في الكلب مكيالين، وزي ما قلنا عملت ايه في السعودية وعملت ايه في الكويت وعملت ايه في الامارات بعد احداث 11 سبتمبر من غلق الجامعات الخيرية، ده يخلينا امريكا نفسها اللي احنا بنتكلم عنها بتاعت بتقبى ان العنف يستخدم مش عارف ايه، شفنا عندها عنف، مش عارف تقبى الظلم شفنا عندها ظلم، يعني دولة من ساسها الرأسها تحمل اقبح وجه ممكن يتصوره انسان في الدنيا، وعلى الرغم من ذلك عندها يعني شيزوفرينيا، انفصام في شخصية. طبعا انا بتكلم على الادارة، احنا دايما بنيجي نتكلم على دولة يا جماعة برضو عايزين فاهمين احنا بنتكلم على الانظمة والادارات وليس على الشعوب. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن قطر لا نقصد الشعب القطري، انما نقصد النظام، نقصد قناة الجزيرة بالتحديد. الجزوري بيقول التقشف هو الحل، وزير القوى العامة يعلن تخليه عن راتبه، دي مبادرة كويسة جدا، نتمنى ان كل وزير يسيدي مش لازم كل الراتب، خدوا النص خدوا الربع، فعلا محتاجين التقشف في المرحلة المقبلة. المرزوقي الشعوب الربيع العربي ادركت ان الاسلام هو الحل، وانا بتكلم عن المرزوقي انه مفروض انه تيار علماني، اعتبر المرزوقي ان مواطن الدول العربية التي اطاح الربيع العربي وانظمتها ادركت ان الاسلام يمكنه ان يقدم حلولا لمشاكل العصر، ولذلك جاء الاسلاميون الى السلطة. يمكن دي كانت الاخبار. سوريا تتهم امريكا بالتدخل السافر في عمل الجامعة العربية، علماء الازهر ده اللي هنناقشه النهاردة، فتوى الهلالي بتحليل البيرة باطلة، علوي امين الفقهاء اجمعوا ان كل الخمر حرام، دكتور محمود مهنمة اذكر كثيره فقليله حرام. طبعا الدكتور سعد الهلالي في خضم المصايب السوداء اللي احنا فيها كل يوم يخترع لنا فتوى ويدور على الشواذ من الفقه ويروح يدور على الاحناف حتى في الحيل التي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله. الدكتور سعد الهلالي انا بيتهيألي والله اعلم محتاج سنتين ثلاثة يقعد يستغفر الله من فتواه الباطلة التي ضيعت دين الله في قلوب الناس، سنتين ثلاثة بس ما يعملش حاجة غير كده، يصلي ويقعد يستغفر الله سبحانه وتعالى كده ويقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على كل الفتاوى الباطلة. انا قلت لكم الراجل يعني في مسجد الصديق في مساكن شيراتون له طوام، كان من جمعتين ثلاثة واحد قام بهدله على المنبر الحقيقة بسبب الطوام، كل يوم عنده مشكلة، لا عايز يعلم الناس عقيدة ولا عايز يعلم الناس فقه، الراجل ده جاي واضح انه واخد على عاتقه انه هو يعني يقلل فكرة ان الناس تخاف من ربنا، ده كلام واضح. واحد بيقول انا متجوز قبل رمضان، كان الكلام ده في رمضان اللي فات، بيقول انا متجوز قبل رمضان بحاجة بسيطة، ويبدو انه يعني الرجل شاعر كده بمسألة التحرج وخايف لا يفطر ولا حاجة اذا التقى زوجته، بدل ما يقول له يا اخي ان شاء الله، ده النبي اللي قال حتى فعليه بالصبر فانه له وجاء، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء، يقول له ايه بقى عايز مخرج، كل حياته كده، روح كلمه في اي مصيبة في الدنيا يقول لك اجيب لك مخرج، وايه المخرج ما يتكلمش فيه ما اتفق عليه، روح دور على اي حاجة شاذة يقولها له، قال له تاخد بعضك بص الحيل سافر، وما تسافر اسكندرية ولا اي حتة تبقى خدت رخصة السفر وبالتالي تقدر تفطر وبالتالي تلتقي زوجتك. طب يا عم ما احنا عندنا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم من المغرب للفجر، كام ساعة من المغرب للفجر، بدل ما تقول له معلش ورب يعني خلاص حدك ان كل حد يكلمه في حاجة يقول له عايز فتوى ولا مخرج، استاذ تحس انه اشارجي بيدور لك على مخارج وظابط مرور عايز مخرج واحد مخرج اتنين، كأنك ماشي في طريق دائري وفي 40,000 مخرج بيحاول يخرجك منه الدكتور سعد الهلالي. فاصل ونواصل كلامنا مع الأستاذ أحمد سالم أبو فهر الباحث الشرعي، خليكم معنا.
عدنا بحمد الله. علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحري من الاماني، انا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني، اهديك روحي اهديك روحي اهديك روحي وعمري تاني، علشانك يا مصري يا بلدي، علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحري من الاماني، انا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني، اهديك روحي اهديك روحي اهديك روحي وعمري تاني، علشانك يا مصري يا بلدي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ أحمد سالم وفهر الباحث الشرعي اللي غاب عننا بقاله فترة وكان بيسافر السعودية. السلام عليكم شيخ أحمد. الحمد لله على السلامة ونورت مصر.
سلامك الله من
ربنا. ربنا يرضى عنك. بس في حد كان مكلمني على بيقول لي أنت شكلك يعني زي ما أكون قرفان. لا والله مش قرفان ولا حاجة، بس عندي نزلة معوية شديدة جدا، ويعني عشان بس ما حدش يفهم إن أنا قاعد زهقان من الناس أو برد بعدم اهتمام، والله التعب وقد حررت عالية والحمد لله يعني الأمور بتتحسن من فضل الله ثم بدعوات الصالحين الذين يدعون لنا، عشان محدش يعني انت عارفين احنا بنتلكك لبعض الوقت في الإعلام على أي حال، يعني أنا قاعد متعب مش قرفان والله ولا زهقان. شيخ أحمد بداية بس كان في حد بيتكلم أمة الله السلام عليكم، أمة الله فضة السلام عليكم، كنت أتمنى وما زلت أن أستغل عصر الصراحة الموجود حاليا نتكلم عن التيار المدخلي الذي اقتحم مصر وبالأخص الإسكندرية وبالأخص طلعت زهران الذي يروج أنهم فقط هم السلفين وأنهم الفرقة الناجية، ويقولون عن بقية السلفين أنهم خوارج وليسوا على المنهج الحق. عندك فكرة عن الموضوع ده؟
هو طبعا في فكرة لكن صعب أن احنا نطرحها في الحلقة النهاردة.
يعني بس عايزين نوه مين طلعت زهران بس عشان أفهم.
هو الشيخ طلعت زهران أصله كان من نفس مشايخ إسكندرية، كان من تلاميذ الشيخ ياسر البرهامي، لكنه بعد فترة يعني غير منهجه وغير آراءه وانفصل في احد مساجد الاسكندرية وعمل زي الشيخ اسامة القوصي قبل التغير الاخير للشيخ اسامة، وبدأ يتأثر بافكار الشيخ ربيع المدخلي اللي كما قلت انا من قبل فيها نوع من انواع المغالاة في مسائل الطاعة معايا، والمغالاة في جرح المخالفين، حاجتين دول غلو في مسائل الطاعة وغلو في جرح المخالفين. وهي عموما في الفترة القادمة السلفية المصرية ستعاني من طيارين، الطيارين دول هيأثروا على صورتها كتير، ولابد ان السلفية تكون واضحة في بيان براءتها من اقوال هذين الطيارين، السلفية المدخلية والسلفية الجهادية، هاتان الفرقتان او هاتان المذهبان، هذان المذهبان مش هذول الفرقتان عشان ما تفهمش كلامي غلط، هذان المذهبان، السلفية اللي هي النفق العام مشايخنا مشايخ اسكندرية مشايخ القاهرة مشايخ الاقاليم شيخ ابو اسحاق شيخ مصطفى العدوي محمد مقصود ياسر برهان، كل هذه المجموعة ترفض اراء السلفية المدخلية اللي منها شيخ طلعت زهران وكان منها اسامه القوصي قبل التغير ومنها اسماء تانية مش عايز اقولها دلوقتي، والسلفيه الجهاديه ايضا معايا، السلفيه النفق تختلف مع هؤلاء في ارائهم، ولا يحتسب اراء لا السلفيه الجهاديه ولا السلفيه المدخليه على على اراء السلفيه اللي هو النفق العام في مصر. ففي الفتره القادمه لابد من توضيح الاختلاف الواضح في الراي بيننا وبين هؤلاء.
طيب قبل ما ابدا حواري معاك عبد الرحمن يوسف القرضاوي، طبعا هو بيحب يسمي نفسه عبد الرحمن يوسف بس يعني بتحصل له ارتكاري اول ما تقول يوسف القرضاوي، واول مره في حياتي اشوف واحد يبقى ابوه يوسف القرضاوي ومش عايز ينسب ليه وما بيكلموهش، مش عارف، واحد بلغني قال له بقاله 10 سنين ما بيكلمش، حاجات غريبه الشكل. الباشا كتب في اليوم 7 و22 يونيو ان دخول التيار ده، شوف 22 يونيو دخول التيار السلف الانتخابات سيثبت امرا مهما انه تيار لا يعبر عن شريحه كبيره من المصريين، وتيار ضيف لم يكن لينتشر لولا رعاية المال السعودي وإشراف أمن الدولة ومحاربة الإسلام المعتدل، وأنا متأكد الأيام بينا أن النسبة التي ستحصل عليها كل الجماعات والتيارات السلفية ستكون رقما هزيلا يدل على أن رؤية هذا التيار لا تتفق مع المزاج المصري بأي شكل من الأشكال، وعلى أن تغلغل هذا التيار في الحياة المصرية أقل بكثير مما يعتقد أغلبنا. ب 22 يوم قبل الانتخابات إحنا بنكلمه النهاردة هو في 4/1.
لا مش ابراهيم عيسى له توقعات مرئيه زي دي كده.
طب تعلق على توقعاتهم التي خابت وأثبتت أنهم جهلاء بهذه الصورة.
هو أولا يعني الفضل بيد الله عز وجل.
نعم.
أولا هو وحده سبحانه وتعالى المسؤول عما نحن فيه. هو وحده سبحانه بعبارة أدق هو وحده سبحانه وتعالى الذي يرد إليه الفضل يعني. الذي أريد أن أقوله أن هذه التوقعات المرئية الفاشلة تدل على شيء واحد، مش أضخمها وأقول أشياء كتير، لكن تدل على شيء واحد، أن هؤلاء الناس فعلا لا يعرفون الشعب المصري. وفعلا لم يقدروا الطيارات السلفية قدرها، وفعلا عندهم قدر كبير من نقص المعلومات معايا. هما مجموعة زي ما قلت بكده، مجموعة من الصحفيين ليسوا حتى، مش عايز اقول علماء ولا مفكرين، ليسوا حتى اناسا يمتلكون تفكيرا علميا سليما.
نعم.
ده عشان المسألة تكون واضحة. ادنى حساب لميزان القوة في الشارع المصري السؤال طبعا هو لانه هو من المعلومات الخطأ مثلا اعتبارهم من ان الدولة كانت ترعى السلفية، دي معلومة خطأ. المعلومة الصح ان ان الدولة كانت تحاصر السلفية. لو كانت المعلومة الصح دي موجودة عندهم كان هيوصل النتيجة مباشرة. بتحاصرها ليه؟ لان لها تواجد في الشارع المصري. لكن هو عمل ايه الاول؟ خلاها ترعاها وليس تحاصرها. فلما المعلومة دخلت من الاول غلط، ان ان الدولة ترعى وليس تحاصر، كل ما يبنى عليها بعد كده هيكون ايه؟
باطل. خطأ. نعم. طيب احنا طبعا حلقتنا النهاردة يا جماعة الخير بنتكلم فيها عن مكاشفات في الفقه والعقيدة لابد أن تكون واضحة. أما فيما يتعلق بالعقيدة، مسألة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر والتي تثير جدلا شديدا في الشارع المصري، والإعلام الليبرالي ما اتفقنا كل فترة عايز يحضر السلفيين في كورنر ويضايق عليهم جدا ويتصور أن الشارع المصري حيلفظهم بسبب أنه ما هناش مسيحي، بسبب أنه ما راحش كنيسة كويس، بالإضافة إلى الترهات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي تخرج على لسان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، والذي ابتلينا يعني إحنا ابتلينا بالدكتور سعد الهلالي في الفترة الأخيرة. حقيقة إحنا كنا سكتنا عنه من فترة بعد المناظرة الشهيرة بينه الشيخ أمجد غانم اللي شم فيها نفسه على قناة أزهري، لكن بعد كده استغل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري وان كل يلقي بثقله في عمليه السياسه، وبدا يطلع من كيسه شواذ الفقه والامور التي فيها الحيل عند بعض الاحناف واعتبرها دين، وبدا يتكلم الناس عنها بهذه الصوره، وخصوصا لقائه اللي انا بعتبره من أسوأ ما رايت وسمعت مع عمرو اديب في قناه الاوربت، لما بدا يتكلم عن البيره وتشرب بيره ولو حب قليلين، ما عندوش معايير لاي حاجه. بدايه لو معانا فيديو ممكن نشوف اول حاجه كده. اتفضل يا احمد. اتفضل.
نفس الامر سائر المسكرات لو تحولت من جنس الى جنس اسم صار جنس اخر، ما عادش اسمه جنس خمر. يعني الكحول ده اسمه ايه؟ اسمه كحول مش اسمه خمر، فتحول من جنس الى جنس وصار مطهر. لكن حكم شربه بقى وما يؤثر فيه ده مسألة خلافية ايضا بين الفقهاء. يعني يأتي اذا كان الكحول مستنبط ومستخلص من عصير العنب فبإجماع ده حرام، وان كان مستخلص من غير عصير العنب، موجود في عصير القصب، موجود في الفاكهة. على فكرة ما من شيء خلقه الله عز وجل في المزروعات الا وفيه نسبة كحول.
يعني حضرتك تقدر تقول لي مثلا ان الخمور اللي فيها نسبة كحول منخفضة ما تبقاش حرام؟
نسبة الكحول احنا قلنا الكحول ده نوعين
في الاستهلاك.
اذا كان من الخمر العنبية فدي مسألة عبادية. ليه؟ لان فيها نص حرمت عليكم الميتة كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شرع. قالوا الخمر ده هي ما عندما نزلت الاية نزلت على الخمر العنبية. اما الخمر غير العنبية اللي متخذة من التمر او متخذة من الشعير او متخذة من سائر الاشياء المزروعات زي يعني ما يصنع
الرز بتاع
كل ذلك البيرة وغيرها، كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب، دخل خمر من غير العنب. ابو حنيفة رضي الله عنه بيقول ان الحرام فيه القدر المسكر، اما القدر غير المسكر
لا 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 لا
يعني ده
رأي حنيفة والنبأ دكتور.
لا لا عفوا ده علم علم يعني
لسه علم عن
كن الناس تقبل او لا تقبل يعني.
لا 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 فهمني انا اول مرة اسمع كده. انت عايز تقول لي مثلا ان البيرة مش حرام؟
احنا قلنا المسائل الخلافية، البيرة دي ليست متخذة من العنب وانما متخذة من الشعير. هذه هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليل وحرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفة قال لا انا مش مع الجمهور، انا رأيي
حنيفة شايف ان البيرة حلال،
البيرة القدر غير المسكر.
ايوه يعني ياخد كوباية يعني
ويمكن الكوباية ممكن تسكره افترض. لا حسب قدر الانسان، حسب بنية الانسان. ممكن بنية الانسان مع كوب ممكن
مفهوم هيجرب مرة يعرف اللي هو التوت
القدر غير المسكر
كوباية.
نعم ده وجهة نظر ابو حنيفة.
ابو حنيفة شايف كده.
نعم
وده مسألة مهش خفية، دي مسألة من المسائل الأمهات المعروفة.
أنا معرفش، أنا لسه أول مرة أعرف حاجة كده. يعني هي الخمرة اللي فيها مشكلة اللي هي بيت.
عايزين بس يعني نركز في الحكاية دي. أبو حنيفة بيقول إنه الخمر اللي هي موجودة اللي هو اللي عليها المشكلة وعليها الحرمانية هي النبيذ.
نعم.
ما اتخذ ما اتخذ من عصير العنب فقط. قليل مثلا اللي بيتاخد من التمر ده زي العرق اللي هو اللبناني مش عارف ايه، اللي بيتاخد من الشعير زي البيرة، ان ده الحد اللي ما يسكرش، الحد الذي لا يسكر ليس حراما، والحد الذي يسكر حرام. وفي رواية عند ابي حنيفة ضم ما اتخذ من التمر مع ما اتخذ من العنب.
يعني انت مولانا تشرب بيرة؟
انا لا، لا انا لا اشرب، انا لا اشربها، ولكن
لا 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 لا.
ولكن يعني دلوقتي ابو حنيفة قال هو استنى، هو انا انت لما سألتني هذا السؤال كنت تقصد بيه تعليم الناس ولا تقصد بيه طبعي انا؟ طب ما في اشياء كتير ما بشربهاش، يعني في عندك مشروبات من المياه الغازية، بل صحيح وفي الحلبة وغير ذلك بطرقش بقى، يعني ده معناها بقى انا حرام؟
انا لا املك ان ارد على هذا الرجل، والله العظيم انا مش بيني وبينه اي حاجة اقسم بالله، الا ان اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. الحقيقة تخيل وصل واحد زي عمرو اديب قاعد معاه، الرجل المفروض انه عمي جدا، يقول له طب التوت دي بقى يعرفوا جماعة اللي بتشرب، يعني التوت بتاعه، يقول له بناء على البنية الجسمية انت تستحمل كوباية شرب كده زي بتاع العصير ولا تستحمل كوباية صغيرة وا وا وا. انا عايز اعرف الراجل دي الترهات والاباطيل. معانا الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم شيخ مازن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انتوا متاكدين ان الراجل ده ازهري يا شيخ مازن؟
الله المستعان.
يعني انا مش قادر اصدق انه في حد ازهري يطلع بهذه الترهات ويفتح مجال للناس في الكلام عن الخمر، ويقولوا البيره حلال، يقولوا عند ابو حنيفه وعند ام محمد لا. ايه الكلام اللي بيتقال ده؟
والله الامر يعني في غايه العجب كما ذكرتم، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أولى الترحيب بك وبضيفك العزيز أخونا الشيخ أحمد، نسأل الله أن ينفع به ونبارك في سعيه وفيكم كذلك.
أمين.
فإن هذا الدكتور الهلالي مع احترام لشخصه لا يزال يفجعنا كل يوم بفاجعة ويصيبنا بمصيبة ويدهشنا بفاقرة من فواقره التي تتواطأ جميعا على التأكيد على أن هذا الرجل ليس أهلا للإفتاء ولا يؤمن على دين الناس، مع أنه من حملة أعلى شهادة في الفقه، ومع ذلك فهو لا يحسن للأسف تحرير المسائل ولا تخليص الأقوال، وإنما يخلط هذا الخلط العجيب المنكر. والذي يتعلق به الدكتور الهلالي في حديثه هذا عن البيرة، وهذا عجب من العجب، إنما يتعلق بقول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يعد أن يكون هذا زلة من زلات أبي حنيفة، حتى إن أصحاب أبي حنيفة كما يقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى يقول: وهذه المسألة قد كان أصحاب أبي حنيفة يجحدونها، مسألة قول أبي حنيفة لأن الخمر ليست إلا في العنب فقط، يقول الباجي: وهذه المسألة قد كان أصحاب أبي حنيفة يجحدونها ولا يرون المناظرة فيها، ويقولون إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشنيع والتوبيخ، وذلك أنهم لطول الأمد ووصول الأدلة إليهم وتكررها عليهم تبين لهم ما فيها، إلا أنهم مع ذلك يدونونها في كتبهم بألفاظ ليس فيها ذلك التصريح، ويتأولونها على أوجه تخفف أمرها عندهم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما قال هذا القول له عذر، قد يكون لم يصله الدليل الصحيح الذي تواتر بعد ذلك واتصل بالأمة جميعا، وروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ومن حديث أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر ودايلم بن الهوشع الحميري وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، وكل هذه من ألفاظ العموم التي لم يخصها شيء قط، بل في حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، والبتع شراب يتخذ من العسل يسكر، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. فهذا رد قاطع، ولهذا الأحناف أنفسهم كانوا يستحون من ذكر هذه المسألة ويعدون مجرد المناظرة عليها فضيحة للمذهب، فكيف يتأتى لهذا الرجل أن يشهر مثل هذا حتى يستنكره الأغمار؟ يعني الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ينقل أيضا يقول ان هناك يعني ان المنقول عن الحنيفة هذا بقوله بإباحة ما سوى خمر العنب هذا ملفوظ ومذهب يعني نسبه اليه او يعني رأي خبيث. يقول وقد روينا من طريق محمد بن رستم عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفة وصاحبه عن ابي يوسف عن ابي حنيفة طبعا هذا اسناد مسلسل بالأئمة الاحناف قال على يعني ما يدل على ان ذلك على ان ذلك القول الاول الذي يقول بان ابو حنيفه لا يحرم الا 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 خمر العنب فقط يقول على ان ذلك من ارائهم الخبيثه. يقول المحفوظ عن ابي حنيفه ما ذكره محمد بن الحسن عن ابي يوسف قال عن ابي حنيفه قال الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله والسكر عندنا حرام مكروه ونقيع الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه والطلا حرام وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به يعني ما ليس فيه شبهة إسكار أبدا. فالأمر في غاية العجب أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل ينتسب للأزهر الشريف وينتسب لعلم الفقه. هذا تلبيس على الناس وأخذ بزلات العلماء ومن تتبع رخص العلماء تزندق. وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خصوص هذه المسألة بالذات كان يقول رحمه الله تعالى من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ فهو فاسق وضم إليه أقوالا أخرى من أقوال أهل من زلات بعض العلماء. وعلى فكرة كل ما يذكرونه كل ما يذكره بعض الناس عن ثبوت ذلك عن في بعض الأحاديث أو عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين هذا كله محض كذب فلا يثبت هذا أبدا لا بحديث صحيح ولا مسند ولا مرسل ولا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن أحد من السلف لا لم يصح هذا. وابن حزم رحمه الله تعالى في فصل ناتع من كتاب المحلق قد سندت كل ما ورد في ذلك من آثار يتعلق بها بعض من يرجح أو بعض من كان يريد أن يبرر قول المنسوب إلى أبي حنيفة مع تبرع كبراء المذهب من ذلك.
طيب شيخ مازن سؤال أخير متعلق بنقطتين. النقطة الأولى يعني هذا الرجل ابتلينا به من فترة ودعنا نتكلم بكل الصراحة واللي عايز يزعل يزعل انه بدأ يلخبط الناس في ثوابت كانت مستقرة عندهم حتى لدرجة ان بعض الشباب بدأ يعني على الانترنت قال لك دي فرصة عمرنا غيرنا فاتوا هم ابو حنيفة ومن شيخ ازهري وبيلقب من قوسين بفقيه الامة معرفش فقيه الامة من اني حتة بالمناسبة بالضبط يعني فجرأ على ده كويس. السؤال يعني منهجية الرجل ده يعني جابها منين استقاها منين عشان يفضل كل يوم خارج يضرب الثوابت ويتحرك في حاجات بحيث يلخبط الشارع. ونمرة اتنين ودي حاجة مهمة جدا كان زمان الازهر بيقول عايزين يعملوا قانون يجرم الفتوى لغير الازهري وغير المتخصص. طب يعني ده الا يستطيع ان يرد عليه الازهر يقول له خلاص انف ما تفتحش بقك تاني؟
للأسف لن يقول له احد هذا لان هذا قد يكون على هوى بعضهم وهو ليس بدعا من الامر فهناك كثيرون غير الراجل دوت وهو لعله انما يسلك هذا المسلك ليبلغ منصبا من مناصب هؤلاء تعودوا على مثل هذا ان ينظرون فيما يريده الناس اولا ثم يبدأون يعني يضبطون ويفصلون الفتاوى والاراء وان تكون شاذ الاقوال حتى يرضون به العامة او ان شئت فقل يعني من يعني من يبحث عن الرخص من العام لان حتى العوام عندنا والحمد لله الناس الذين على الفطره لا يعني هذا الكلام عندنا العوام ما يشربون الخمر انما هذا يتكلم في برنامج يعرف من يسمع هذا البرنامج وان عامه من يستمع لهذا الكلام يعني او كثير منهم قد يعني قد لا يرى باسا بذلك او قد يحرص على ان تبقى مصر يباح فيها مثل هذا الامر فكانه يريد أن يستمر على نهجه القديم من محاربة التيارات الإسلامية يعني لأن التيارات الإسلامية بيتكلم عن الخمر إن هم لما يتولوا أمر الناس هيبقى طبعا الخمر حرام وقامت الدنيا وأصبح كأن مطر حانة من الحانات كل اللي شاغل الناس كلها أن الخمر هتبقى أما تذهب فالراجل جاي برضيهم يعني كأنه يخطب ود هؤلاء ممن لن يخطب ودهم أحد بعد اليوم وكأنه ما يدري أن البلد تغيرت وأن الناس وأن مراكز القوى قد تبدلت وأن الأمر على خلاف ما كان عليه بالأمس. نسأل الله تعالى أن يهديه.
شكرا جزيلا دكتور مازن السرزاوي كنت معنا على الهاتف صدقوا تؤمنوا بالله والله ولا حسن الهلالي تعمير انتقام يقول الكلام ده. تفضل الشيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله. أول حاجة أنا لا أريد أن يستقر عند الناس أن والله يا أبو حنيفة بيقول البيرة حلال لكن ده قول شاذ ده طبعا غير صحيح تماما. أبو حنيفة ملوش أي علاقة القول الذي عن أبي حنيفة واللي تفضل الشيخ مازن ببيان أنه قول شاذ لا يتابع عليه الأئمة هذا القول ليس له أي علاقة بالبيرة واضح كده؟
نعم.
ازاي؟ اول نقطة مش قادر يفهمها الدكتور سعد الدين الهلالي نتيجة طبعا لانه مش في الكيمياء يعني، ان الكحول ده لا له علاقة بالعنب بصورته الحالية ولا له علاقة بالنبيذ ولا له علاقة بالكلام ده كله خالص. الكحول الان مادة كيميائية، اسكار صرف، اسكار خالص، مش متاخد لا من عنب ولا والله متاخد من التمر ولا والله لا ده متاخد من الزبيب، لا لا دي مادة كأن الكحول مخلق كيميائيا تخليقا منفصلا ملوش اي علاقة بالكلام ده كله. النهاردة النهاردة البيرة اللي بتتعمل دي ليست شعيرا، هو خلف دخل من حاجتين. قديما العرب كانت تأتي بالشعير هذا فتنضجه ثم تتركه حتى يتخمر ثم يشربونه زي العصير اللي بيصير القصب بيسيبوه 3 ايام ثم يشربونه فيسكر. زمان كان بتعمل ده بالشعير. البيرة الموجودة دلوقتي مش كده، البيرة الموجودة دلوقتي شعير ويطبخ ثم يسكب عليه الكحول اللي هو الخمر اللي ايه الصرف، المادة المسكرة الصرفة بنسب معينة بقى. وانواع الخمرة معظمها هي كحول يوضع بنسب معينة، اعلاها مثلا نوع خمرة فيه الكحول بنسبة 90% زي الفودكا مثلا، ده كحول خالص اصلا. هنروح بعيد للسيبرتو ده من الناس بتجيبه وتشربه، تشربه شربا صرفا كده هكذا. ده ليس له علاقة لا بقى بحنيفة ولا بالخلاف الذي بين الفقهاء. الخلاف الذي بين الفقهاء ان هو ابو حنيفة خالف فيه وشذ عن بقية الفقهاء في العنب، لا الزبيب لا التمر، الاشياء دي تترك حتى تتخمر. فابو حنيفة شايف ان بعضها اذا ترك اذا انضج على النار فشرب ان ده مثلا يكون جائز. كل الصورة دي على بعضها ليس لها علاقة بالبيرة اصلا. البيرة محرفة محرمة، لو هنقول بالتخريج محرمة باجماع المسلمين بمن فيهم ابو حنيفة تخريجا معايا. ليه؟ لان اصلا هذا الكحول خمر صرف، يعني اسكار صرف، مادة كيميائية منفصلة تصنع السكر. باختصار زيها زي ايه بقى عشان ما يناقشناش الدكتور؟ لازم قول الدكتور ان يجوز ان انا اشرب اخد اشم هيروين بالقدر اللي ما يخلينيش ايه اسكر. اللي عايزين الرسالة لازم توصل للناس تكون واضحة. الكحول زيه زي الهيروين، زيه زي المكس، زيه زي الافيون، زيه زي الحشيش، او زيه زي انواع المخدرات المختلفة، مواد اخرى مختلفة عن طبيعة الخمر التي كانت على زمن العرب. كل هذه المواد حرام، اسكرت ام لم تسكر حرام، لانها اسكار صرف منفصل عن الايه عن النباتات اللي اختلف فيها العلماء. الموضوع ده لازم يكون واضح يا جماعة. لو الدكتور قال لي لا الهيروين حرام بكل احوال، هقول له ليه؟ ما الهيروين مش عنب. الهيروين مش ايه؟ مش عنب. هو دلوقتي معنى كلامه ان يجوز انك تشرب اي حاجة الا خمر العنب ما دامك مش هتسكر. خلاص ينفع واحد يشم هيروين بس صغارين كده؟ فهو هيقول ايه؟ هيقول له حرام. هقول له ليه؟ ما الهيروين مش عنب. هيقول له مضر. هقول له يعني الخمرة اللي عصير قصب يعني؟ ما الخمرة مضر. معايا؟ يبقى لازم قول ان المخدرات كلها حلال بالقدر اللي ما ايه؟ اللي ما يسكرش. لو واحد شرب سيجارة مانجو كده ايه؟ راجل عتيق يعني في المخدرات وكده، فالسيجارة ما بتخلوش يغيب، حلال مفيش مشكلة. انا عايز بس اوري للناس ان ابو حنيفة ملوش علاقة بالكلام ده خالص. ابو حنيفة بيتكلم على انواع من الاطعمة والاشربة قصدي، كانت وجهة نظره انها ما لم تسكر ليست حراما، انما نوع من انواع الطعام والايه والاكل والشراب. ما لم تسكر ليست ايه حراما. معايا؟ ملاش اي علاقة بالبيرة، لان البيرة دي يوضع عليها الكحول اللي زيه زي الهيروين، مواد كيميائية وزراعية تسكر، ملاش علاقة بالاطعمة. يبقى دي اول نقطة نحفظها. ابو حنيفة مش بقول بالبيرة وده قول شاذ. ابو حنيفة مش عارف بيرة اصلا، ملاش علاقة بالكحول الصرف ده، ما كانش يعرفه ولا عمره شافه. النقطة التانية طبعا في حاجة جميلة لازم ايه نفكر الناس بيها. طبعا عندي كلام الدكتور كامل متفرغ، بيقول ايه؟ سائر المسكرات لو تحولت من جنس الى جنس صارت جنسا اخر، ما عادش اسمه جنس خمر. يعني الكحول اسمه ايه؟ كحول، مش اسمه خمر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ياتي قوم في اخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمه. هو شوف اللخبطة، خلى تحول الكحول لخل زي الخمرة اسمها كحول. فاهم الموضوع؟
نعم نعم.
الخل ده مادة لم يقف فيها اسكار، لا قليل ولا كثير ولا وسط ولا بتاع. لكن الكحول يجرب يشرب نص كوباية هيلاقي نفسه ايه؟ هيلاقي نفسه هو بيقول كلام اكتر من اللي بيقوله الناس اللي شرب. الكلام اللي بيقوله ده ما يقولوش ناس بتشرب، كلام الفقه اللي هو بيقوله ده. فالنهاردة بقول ايه؟ ما عادش اسمه جنس خمر. يعني الكحول اسمه ايه؟ اسمه كحول، مش اسمه خمر. ده كلام؟ يعني انا عايز حد من بتوع الازهر، حد من بتاع اي حاجة يقول لي ايه حكم واحد بيقول ده مش اسمه خمر ده كحول. طب ما الويسكي ما اسموش خمر، الكونياك ما اسموش خمر، الهيروين ما اسموش خمر، اسمه هيروين. يعني حلال يا جماعة؟
شمبانيا
يعني حلال؟ عشان اسمه هيروين ما عادش يبقى، عشان اسمها شمبانيا ما عادش حرام؟ ايه ده يسم؟ يعني سبحان الله. يعني انا لما سمعت كلام دكتور سعد الدين الهلالي زدت يقينا ان محمدا رسول الله. لما يقول يأتي أقوم فيهذا يسمون الخمر بغير اسمه
صلى الله عليه وسلم.
طيب حتى في حكاية القول أبي حنيفة أخطأ. إزاي؟ هو بيقول أن أبو حنيفة بيقول أن الخمر من العنب بس اللي حرام، أما أي حاجة غير كده ما دامت ما أذكرتش مش حرام. كلامه غلط حتى على أبي حنيفة، حتى على أبي حنيفة. وأنا لما رحت أجيب ما رحتش جبت كتب الأحناف الكبيرة، جبت كتاب الأحناف أحد الكتب التي كانت تدرس في الأزهر، الاختيار لتعليل المختار، أحد الكتب اللي بيحطها له في الكلية واللي هو بيدرسها لو كان بيدرس فقه حنفي وانت لو بيدرس فقه مقارن بيحطها للطلبة.
نعم.
الراجل بيقول ايه؟ يقول ماء الرطب ونقيع الزبيب، ماء الرطب ونقيع الزبيب، هل ماء الرطب ونقيع الزبيب دول عنب؟ لا مش عنب. ماء الرطب ونقيع الزبيب، يقول هذه الأشربة حرام وحرمتها دون حرمة الخمر. يعني غاية القول المحكي عن أبي حنيفة في الزبيب والكذا أما حرمته دون حرمة الإيه؟ الخمر.
أي.
فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ولا يحد شاربها حتى يسكر ولا يكفر مستحلها، لكن هي إيه؟ حرام.
كويس.
هو أبي عنده أبي حنيفة فعلا صورة حلال اللي اتكلم عنها الشيخ مازن، أن الزبيب والأشادة إذا طبخ معايا مش 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 مجرد أنه إيه تركي حتى يسد، لا إذا طبخ. ومع ذلك أبو حنيفة يقول من غير له، يعني نمسك بقى كده واحده واحده. عصير العنب عند ابو حنيفه حرام، نبيذ العنب
حرام
زي ما الدكتور سعد الدين هلالي قال. التمر والاشياء دي ما لم تطبخ حرام، دي المرحله الثانيه. طب اذا طبخت لو بقصد له حرام، طب امال ايه اللي عنده اللي ما يبقاش حرام بقصد الاكل والشرب؟ يعني حتى ابو حنيفه هو اخطا عليه. ابو حنيفه عنده صوره ضيقه جدا، التمر والزبيب اذا طبخوا بقصد بقصد الشرب والتقوى وليس بقصد الله يجوز ما ايه الحد الذي لا يسكر منها. هذا القول قول باطل وقول شاذ، ما عندناش مشكله، بس انا اريد ان اوضح انه حتى على ابي حنيفه اخطا، حتى ماذا ابي حنيفه مش فاهم معايا كده يا جماعه. طيب عبارته وان اشتد اذا قصد بها اذا قصد بها التقوى حلال وان قصد به التلاهي حرام. النهارده الناس اللي بتشرب بيره
دي عباره ابو حنيفه،
دي عباره الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي، احد الكتب المدرسيه المعتمده عند الاحناف، وهو الذي يدرس في الازهر في مذهب الاحناف.
نعم.
ويتكلم عن مذهب ابي حنيفه لانه قال في الحاشيه وخالفه صاحبه، زي ما الشيخ مازن تفضل وقال ان صاحبه ابي حنيفه خالفه ويروى عن محمد فقط. المهم يقول ان اشتد اذا قصد به التقوى، فان هو بيقول ايه كلامه انا طبعا لانه النص صعب مش عايز اقراه كله. يقول وان اشتد اذا شرب ما لم يسكر من غير لهو، وعصير العنب اذا طبخ فذهب ثلثا حلال، وان اشتد اذا قصد به التقوى وان قصد به التلاهي حرام. معايا؟ نقيع الزبيب النيئ من ماء الزبيب اذا غلى واشتد، حرمه هذه الاشربه جعلها حراما.
نعم.
يعني هذه الاشربه جعلها حراما. يبقى هو مشكلته كلها في ايه؟ إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه، هي مشكلته بعض هذه الأشياء النبيذ والطمر إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه، يجوز لك أن تشرب ما لم تسكر. أولا ده كده مش إحلال لكل ما دون العنب زي ما هو بيقول. ثانيا
ما معنى إحلال عشان الناس تفهم؟
إباحة يعني.
نعم.
يعني كل معنى كلامهم ده معنى كلامه ده، أولا مش إباحة لكل ما دون العنب زي ما هو بيقول. هو بيقول العنب بس اللي عند أبو حنيفة اللي حرام والباقي كله حلال. غلط. أولا أبو حنيفة عنده النبيذ والتمر والزبيب إذا لم يطبخوا حرام، لكن تحريمهم دون تحريم الإيه؟
الخمر.
نعم. اثنين إذا طبخوا يشترط ان بقصد التقوى، يعني بقصد الشرب مش بقصد التلاهي.
أيه.
اثنين عنده صورة بس ضيقه وقول شاذ كل حاجة، لكن عايز اقول بس مش هو زي ما الدكتور سعد ايه بيقول. نيجي بقى للنقطة اللي انا قلتها في الاول هعيدها تاني عشان مهمة. كل بقى البيعة دي كده على بعضها ملهاش اي علاقة بالكحول. الكحول ده مسكر صرف كيميائي زيه زي الهيروين، بره الموضوع. بيجيبوا الجماعة بتوع البيرة يضيفوا الكحول على الشعير الايه اثناء عملية الغليان في الغليات بتاعة البيرة. يعني ايه الفرق؟ بيقول لك مثلا فيروز معرفش بدون كحول انه بتغلى بس ولا يضاف عليه الايه
الكحول.
وبعض المهندسين كالاملي بيضاف نسبه قليله بتتنخر اثناء الايه الغليان، هي دي معنى كلمه بدون كحول. لكن اللي بكحول بيجيب الكحول اللي هو الماده الكيميائيه بنسب معينه يضيفها على الشعير. يبقى هذا كانه بيجيب بالظبط هيروين يضيفه على الشعير او كوكايين او برشام يطحنه ويضيفه على الشعير، حرام. ليس له أي علاقة بقول أبي حنيفة في النبيز ولا في التمر ولا في الكلام ده. دي قصة ودي قصة تماما ملاش علاقة. البيرة محرمة باتفاق الفقهاء تخريجا، محرمة بقول أبي حنيفة ومالك وكل من تكلم في الفقه يوما ما من دهره.
نعم.
زيها زي الهروين.
نعم. طيب شيخ أحمد اتفضل.
أنا كنت عايز بس أن نقطة مهمة جدا قلناها في حلقة من الحلقات أو عايزين نوضح نقطة بعض النقاط في الكلام. بقول إيه؟ بقول إن الآية اللي نزلت في الخمر نزلت في خمر العنب. شيخ الإسلام ابن تيمية بيرد عليه بيقول له إيه؟ يقول ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب معايا فإنه غلط في فهم النص. ليه؟ لأن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شيء، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب. يعني قوله إن الآية نزلت في خمر العنب لا، ليه؟ لسبب بسيط جدا.
رد الشيخ الإسلام ابن
تيمية إن ما كانش أصلا في المدينة شجر عنب، وإنما كان عندهم النخل وخمرهم من التمر. فلو لو لو احنا بناخد بالمنطق يبقى الايه نازله في خمر الايه؟
التمر.
التمر لا مش العنب، لان اساسا الناس دي ما كانش بيزرع عندها عنب. العنب كان موجود في الطائف زي ما احنا عارفين، الاراضي التي كان يزرع فيها العرب في العنب في الجزيره كان منها الطائف، لكن المدينه لم يكن يزرع فيها وقتها العنب.
نعم.
طبعا الشيخ مازن قال الاحاديث مجموعه من الاحاديث، لكن اريد ان اضيف بس حديث مهم جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام، وقوله الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الايه؟ فهي الخمر.
نعم.
فما خمرت من ذلك فهي الخمر.
نعم.
قول عمر بن الخطاب في الصحيح الخمر ما خمر العقل، كل ما يزيل الايه؟ العقل ويؤثر. نعم. عليه فهو خمر. هيقول لك طب ما انا بقول يشرب لحد ما يذكرش، هقول له ما هو ده معنى قول النبي ما اسكر كثيره فقليله حرام. حرام.
طب هو قليل ده بنعري يا شيخ احمد، عمال يقول لعمرو اديب قليل ويقول له التوت ويقول له كوبايه، يقول له يعني عايز يبني الكلام على ايه؟
لن يستطيع ان يضبطها. هو عايز يقول، هو عايز يجي على قليل، يرجع تاني لقول ابي حنيفه يجوز ما لم يسكر. قول ابي حنيفه طبعا وضحنا ان ملوش علاقه بالبيره قول ابي حنيفه، فهو بس ماشي ورا قول ابي حنيفه يجوز ما لم يسكر. طبعا قلنا قول ابي حنيفه ملوش علاقه بالبيره وانما بالتمر والزبيب وفي صوره معينه، وفي صوره معينه جوه الصوره المعينه، واخدين بالنا من الموضوع ده خالص؟ يعني حاره من جوه حاره من جوه حاره.
نعم.
ده جه خليها شارع.
نعم. معانا فضيله الشيخ محمد عبد المقصود. السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مغلبينك معانا معلش.
لا العفو يا استاذ خالد، ده ربنا يكرمك. انا بحيي ضيفك الكريم، وانا بالامس حين عملت معك مداخلة لم اكن اعلم ان الاستاذ وائل الابراشي موجود، ولو علمت انه كان موجودا حيلته، فتحياتي اليه على كل حال وتحياتي الى ضيفك العزيز.
ربنا يكرمك. شيخنا، الفتوى التي اثارت جدلا من هذا الرجل سعد الهلالي الذي بدأ يخرج على الامة بكثير من الفتاوى التي بها من الشذوذ ولي اعناق النصوص، مين يتحمل وزر الناس اللي ممكن تفهم منه ان البيرة حلال ويبدأ الشباب يشربها عادي في المنتديات والقهاوي وفي النوادي في كل حتة؟ يعني
اقول وبالله التوفيق، اذكر الناس بقول سفيان رحمه الله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. واقول مرة اخرى او نقطة ثانية، انه لا يجوز للانسان ان يفتي بالتقليد، ان كان مجتهدا فليبلغ ما عنده ونرد عليه، وان كان مقلدا فلا يحل له ان يفتي بالتقليد. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم، وعلى ان العلم معرفة الحق بدليله.
نعم.
وهو اعتمد على كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله. وانا اذكر نقطة اخرى.
نعم.
النقطة الثالثة، روى البيهقي في المعرفة بالاسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان.
نعم.
وهذا الرجل الذي يتكلم بهذا الكلام الخبيث، اقول هل يجعل ابو حنيفة رحمه الله مشرعا مع الله تبارك وتعالى؟ يعني إن قال أبو حنيفة كلاما يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح، يعني شو مثلا صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال ابو طلحة قم يا انس فاهرقها. لما نقول ان حرمت الخمر والخمر يومئذ من البشر والتمر.
نعم.
ده الحديث انس المالك صحيح البخاري. نعم. ما المالك صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر
نعم.
وكل خمر حرام.
نعم.
وصحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
نعم.
كل.
طيب.
وخطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال الا وان الخمر ما خامر العقل. يبقى نحن نترك هذه النصوص كلها لقول ابي حنيفه رحمه الله.
نعم.
هذا الرجل واضح انه لا يعلم شيئا وانه يلعب على نقاط الخلاف وهذا من الخبث بمكان. هذا من الخبث بمكان ان ياتي يعني غدا نتوقع منه ان يقول ومال نكاح المتعه لقد احل ابن عباس نكاح المتعه.
لا لا فضلت الشيخ ده هو قال كده فعلا. واحد بيساله بيقول له نكاح المتعه على حسب قانون الدوله يعني لو في ايران خلاص بتبيحه مفيش مشكله.
لا لا نسال الله ان يهلكه.
شيخنا
الله يهديك واضح ان هو عبده مشتاق لكن هيهات. نسأل الله ان يعاملك بنقيض قصده.
طيب شيخنا
واضح ان هو منشن على حاجه.
كان عندي سؤال مهم. كان عندي سؤال مهم يا شيخنا في مساله ان المفتي يطلع على شاشات الفضائيات يعرض بضاعه الفقهاء ويقول له كل واحد انت حر في اختيار الراي اللي يعجبك.
ما سمعنا بهذا في الاولين ان هو يعرض بضاعه الفقهاء ويقول انت خد اللي يعجبك. ده ما ينفعش. المفروض الناس على مذهب مفتيهم والمفتي ان كان قد اوتي علما بس صدعنا هو يعني صدعنا بالكتب التي قرأها. كنت اراه في قناة اقرأ بيطلع كده لابس البدله والكرافات وحاطط 200 كتاب فوق بعض ويقول لك كتاب الاشباه والنظائر وكتاب مش عارف الفروق للقرافي. ده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه. حاجه بقى اصوليه ضخمه جدا.
نعم.
الكلام ده كله يقول في النهايه الى ان اقول والله مذهب كل واحد يروح يشتري كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ويشتغل زي ما هو عايز وخلاص.
نعم.
والمسائل التي اجمع عليها قليله جدا يا استاذ خالد. يعني هات اي كتاب في مراتب الاجماع. شوف مراتب الاجماع لابن حزم ومعه نقد مراتب الاجماع صغير اكبر منه بسيط الاجماع لابن المنذر. تعالى بقى لاي مسائل. جميع مسائل الفقه تقريبا مسائل خلافيه. فلو ترك الناس وما يشتهون لاطاحوا بالشريعه المطهره.
نعم.
ما فيش لزوم لقال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم.
نعم.
يبقى النبي عصام يقول ويقول ويقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ابو حنيفه رحمه الله يقول لا الخمر هي من العنب فقط. ما انتش من التمر والخمر من العسل. ولما سالوه عليه الصلاه والسلام قال كل مسكر خمر عليه الصلاه والسلام.
نعم.
احنا بقى نشوط الكلام ده كله لان ابا حنيفه قال مقاله فهذه المقاله تصبح دينا الى جنب الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
وبعدين لما الشيخ علي جمعه بيقول هذا لماذا لم يفعل هذا في الختان؟ لماذا جرم الختان؟ هو عارف ان في ناس من الفقهاء قالوا بالختان، ليه ما قالش هنا كل واحد ياخد اللي هو عايزه؟ دي يا مولانا حاجات في اجنحه هؤلاء غريبه جدا لا يسيرون على ميزان واحد. هو عارف كمان ان النقاب من العلماء من قال بوجوب النقاب والجمهور قال باستحباب النقاب.
نعم.
لماذا يهاجم النقاب؟ ليه ما عملش كده في النقاب؟ وليه ما عملش كده في الختان؟ وفي جميع القضايا التي كان الامن يتبناها في الماضي.
نعم. طيب شيخنا اخر سؤال معلش انا اسف خاص بمساله عدم تهنئه النصارى. حد بيسال يقول فضيله الشيخ لم يجز ان نهنئهم في ليله راس الميلاد واجاز ان نحرس كنائسهم وهي تقيم الشعائر اللي ممكن تكون مخالفه لعقيدتنا.
يا سيد الفاضل خلي بال حضرتك.
اتفضل.
انا قلت ان حمايه الكنائس دي الهدف منها منع اي واحد من الجماعه الاشتراكيين الجدد وغيرهم. انت عارف ان اخطر ملف على هذا الوطن هو ملف الفتنه الطائفيه.
نعم.
احنا قلنا ان احنا الحراسه من هذا الباب لئلا يفجروا علينا بلدنا. ده كل ما في الامر.
نعم.
انا عم اكون عارف ان هو ده الملف الذي يتربص بالنصر من خلاله. والناس دلوقتي في ساعه غفله. من الممكن اي واحد يرمي القنبلة جوه تحصل حريقة في البلد.
يعني مفهوم كده ان حضرتك لو ان الوطن امن مفيش فتنة طائفية لا يجوز ان احنا نقف نحرس الكنائس؟
اه طبعا.
شكرا.
لما يجي واحد بلد يقول لك ما يحرسها الجيش والشرطة، طب ما الجيش والشرطة مسلمين زينا، انا مش فاهم. يعني افرض ان في افرض دلوقتي ان في ناس بيتهموا المجلس العسكري.
نعم.
افرض هذا الكلام.
ها.
افرض ان الاتهام ده صحيح. ما انت عارف سيادتك ان في الماضي كان حبيب العدل هو اللي يصدر الحاجات دي للايقاع بين المسلمين والنصارى.
نعم.
واحنا ماشيين في عمليه دلوقتي، هذه العمليه الانتخابيه يراد افسادها. يراد افسادها والالتفاف على نتائجها، لا سيما بعد ان جاءت بالطيار الاسلامي بنسبه كبيره.
نعم.
فقد على يصيبكم ويسددهم. وقال لي بين قلوب مصر ذات بينين. انا لما يجي واحد ما يكون في مثل هذه الاوقات من الممكن ان يحدث مثله هذا الحدث.
نعم.
لما نعمل الكلام ده توقيا، مش ان ده واجب شرعي او ده من احسان، لا، كله هذا التوقي. افرض ان واحد دلوقتي زي ما جم قالوا لي في امن الدوله في مره، لا يعني ايه رايك في اختيار رئيس الجمهوريه؟ قلت له انا اعرف ان حد راح يختار رئيس الجمهوريه وفي امكاني ان انا امنع هذا، سامنعه بكل ما اوتيت من قوه. ما اعتقادي ان هذا من ابطل المبطلين. ليه؟ لان اغتياله تؤدي الى نزول ضربه قاصمه لظهر الاسلاميين، وانت سيادتك عارف.
نعم.
اللي حصل في ايام 81 لما اغتيل الرئيس السادات.
نعم يا فندم.
ايه اللي حصل؟ بس هي المساله من يعني من جهه النظر الى
المصالح والمفاسد
وتوقي الشرور فقط.
نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شيخ احمد هل لك تعليق؟
لا لسع كان الشيخ شيخ كفى ووفى، لكن انا عايز افكر
في حاجه. عايز تعليق يعني عايز تقول حاجه يعني
الموضوع. عايز اقول حاجه في الموضوع بتاع في حاجه قلناها في يمكن في تاني حلقه كنا اتكلمنا فيها، هفكر الناس بيها النهارده وهيتفاجئوا لما يفتكروها. كنا اتكلمنا قلنا ان نجيب محفوظ كانت له روايه عرض من خلالها خمس صور للدوله، خمس نماذج للدولة عن طريق واحد بيعمل الرحلة من بلد لبلد.
أيوة.
فكل بلد فيه نظام حكم بيحكم. فجيلي بلد بتحكمها الليبرالية، فجيلي بلد سماها دار الحلبة في القصة في الرواية، فجيلي بلد بتحكمها الليبرالية. احنا قلنا كل الكلام ده، بس انا بفكر بيه الناس هتاخد بالها دلوقتي انا بفكر بيه ليه. ففي القصة من احد المعالم بتاعت هذه الدار اللي بتحكمها الدولة الليبرالية ان سمع صوت اذان، قال الله طب الدولة الليبرالية هي فيها صوت اذان اهو، فراح للشيخ الجامع. المهم اللي هفكر الناس بيه انه اول ما دخل بيت الشيخ، الشيخ عزمهم على الغداء، فبيقول ايه؟ تناولت الغداء على مائدة واحدة مع مين؟ مع مرات الشيخ وبنته، وقدمت الينا اقداح نبيذ. وقدمت الينا اقداح نبيذ، انه عالم جديد واسلام جديد، وارتبكت لوجود المرأة وكريمتها. يقول وارتبكت وغلبني الحياء ولم امس قدح النبيذ. قال الإمام اللي هو أمام الجامع دعوه لما يريحه، فقلت له أراك تأخذ برأي أبي حنيفة. النبيذ ورأي أبي حنيفة كنموذج من نماذج الإسلام الجديد الذي سيكون في هذه الدار.
نعم.
معايا؟ بعدين لا حاجة بيقولوا لا حاجة بنا إلى ذلك، فالاجتهاد عندنا لم يتوقف، ونحن نشرب مجاراة للجو والتقاليد ولكننا لا نفكر. نفس
كلام يقوله الدكتور سعد الهلالي.
الكلام بتاع الدكتور سعد الهلالي بالظبط.
ده كتاب ايه ماشي فكرني؟
دي رحلة ابن فطومة، رواية من روايات نجيب محفوظ.
نجيب محفوظ، نعم.
بيتكلم فيها عن الدولة الليبرالية وشيخ الجامع بتاع الدولة الليبرالية ومواصفاته.
نعم.
عبد مشتاق اللي أشار ليه الشيخ محمد عبد المقصود يريد أن يكون هو شيخ الجامع للدولة الليبرالية. يريد أن يكون شيخ الجامع للتيارات، لأن هذه التيارات تزعم أنها لا تعادي الدين.
نعم.
التيارات العلمانية في مصر أكثرها يزعم أنه لا يعادي الدين. وانه هيكون حارس للمساجد، اللي انا عايز اقول له الناس هيكونوا حراس لمساجد ائمتها من هذا النوع.
نعم.
هما فعلا لا يعادوا الدين، لكن ما يعادوا اي دين هذا الدين. الدين اللي هو في صفحتين قبله بالضبط، في صفحتين قبله على طول بيقول له باي دين تلتزم الدوله؟ بيسال شيخ الجامع، قال له الدوله لا شان لها بالاديان، قال له كيف توفق بين اهل الملل والنحل؟ قال له على قدم المساواه الكامله، مش مشكله. يقول له عندنا حرية، قال له هذه حرية لم أسمع بها من قبل، أتطالب بالاعتراف بشرعية العلاقات الشاذة؟ قال له هذه حريتهم. كان عمرو أديب في إحدى الحلقات قال أنتوا كل ما تجيبوا لي سيرة الليبرالية تقولوا لي شذوذ، هو فين الشذوذ ده؟ قال يا أستاذ عمرو هي درجات السلم، النهاردة البيرة ما بتهمش طبعا الدكتور سعد ان هو اللي كده بس النهاردة البينا البينا هيطلع لنا واحد تاني ان شاء الله ما يكونش الدكتور سعد يقول لنا ايه ما فيش مشكلة في العلاقات الشاذة ودي حريتهم الشخصية كده. هي المسألة درجات للسلم وزي ما بقول لحضرتك حراس لمساجد ائمتها من هذا الايه من هذا النوع. في نقطة أخيرة بعد ما تشرح خالد
انا بس عايز اقول حاجة اللي في واحد بقى لحضرتك بيسلم عليك وبيقول لك اللي مكتوب في الكتاب بتاع الازهر المختار ان قصد بها الله حرام ان قصد بها التقوي
التقوي نعم
انت معلش قلت التقوى
صح افهم ان قصد بها التقوي يعني التعامل ولذلك انا حتى التقوى مش فاهمها فقلت التقوى يعني طعام وشراب عادي لان انا مش فاهم التقوى يوصل ايه بالتقوى
نعم
فجزاه الله خير. النقطه المهمه اللي عايز اقولها عاده الناس تفرح بازمنه الحريه ونحن معهم نفرح بها لكن لازم نوضح حاجة ان تاريخيا ازمنة الحرية خاصة في العصور الحديثة تقترن بحرية او باتساع رقعة نشر الباطل الى حد كبير. نعم. مصر في ازمنتها الحديثة مرت بازمنة الحرية مرتين. المرة الاولى بعد ذهاب الحملة الفرنسية واول فترة حكم محمد علي والمرة الثانية فترة ما بين الثورتين فترة ثورة 1919-1952. تعرف يا استاذ خالد ان كل كتب الالحاد الدارويني كاملة ترجمت والفت كتب شبل الشمال كتب داروين نفسها طبعا اسماعيل مظهر كتب الالحاد الدارويني نفسه والفت ونشرت وترجمت في مصر في فترة الليبرالية الوفدية التي كانت تحكم مصر في هذا الفترة. ما بقولش ان الوفد اللي نشر الالحاد عشان ادي المسألة تكون واضحة لا لكن كان في حريات فمن طبيعة الحريات انها ما بتعاديش حد فده بيسمح بنشر الايه الباطل على نطاق اوسع معايا.
نعم.
السلطان غياب السلطان حتى لو انا طبعا لا ادعو الى عودة السلطان المستبد لكن السلطان حتى لو كان مستبد هو بيقمع جميع الحريات فيقمع الحق ويقمع الايه الباطل لانه يريد دولة متوازنة دولة مستقرة. انا لا اريد ان يعود الاستبداد انا كل ما اقوله ان لابد ان نستوعب ان نشر الاراء الباطلة في الفترة القادمة سيكون على اوسع نطاق
نعم.
هنسمع آراء باطلة من المنصة الاشتراكية وآراء باطلة من المنصة العلمانية ونسمع آراء باطلة باسم الدين أحيانا زي كلام الدكتور سعد الدين الهلالي. في الفترة القادمة هيكون نشر الباطل على أوسع نطاق لأن في حريات. ما الذي أريد أن أقوله أن هذا يحمل أهل الحق مسؤولية عظيمة جدا في نشره
طيب بالنسبه هنرجع تاني شيخ احمد للملف المهم جدا الملف الخاص بالمسلمين والمسيحيين اللي بتتصدع بيه دماغنا بقالها فتره كبيره جدا التعايش معاهم بيبقى ازاي وفق اي ضوابط لاقحام العقيده في الموضوع. من كام يوم كان الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر وعنده من الترهات انا مضطر اقول لكم هذا الكلام والله العظيم والله ليس بيني وبينهم اي شيء لكن لما تسمعوا كلام الناس دي تقولوا ما عدوش على كتاب فقه ده ما قراش سيره ده ما يعرفش حاجه خالص يعني تاليفات ما انزل الله بها من سلطان من اجل المجامله فقط ما هوش واضح يعني حتى ما تيجي تكلمه هلا سرحان تقول له انا متبرجه عارف هو بيرد عليها على حياه والله هو الحجاب فرض مكسوف منها يعني هو محرج منها كمان مش لها بنت الله يهديك لا ام فرط اللبس حجاب لا خالص انما يعني ما ان شاء الله واللي مش متحجبه النهارده بقى تتحجب بكره وانا شيها كده يعني. فبرضو قعد طنطن ودندن الشيخ محمود عاشور مع واحد اسمه ياسر رزق مع واحد تاني وقال سرحان معاهم وقعدوا عملوا ليله كوبيا عن علاقه المسلمين بالمسيحيين والتطرف اللي موجود عند اللي بيرفضوا تهنئه النصارى وقعد يقول ولا شو اسمعي يا دكتوره ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى موده وسلم بالامر بهذه الصوره وانطلق في فتاواه وكلامه وابتدى يتريق على السلفيين ويتريق على اللي بيتكلموا. عايزين يعني عايزين نحسم القصه دي بشكل او باخر عشان الناس تستريح من الحرج لانه ساعات ممكن تلاحظ يقول لك ايه يا جماعه طب يعني احنا هنقعد لحد امتى نتحرك بسبب كل سنه وانت طيب ما هو يعني عادي والدنيا تمشي واحنا ما بقصدش حاجه او انا مخالف في العقيده نظبطها ازاي.
بسم الله الحمد لله. هو طبعا الاصل ان هناك قدر من التعايش او هناك تعايش بين المسلمين وبين اهل الملل الاخرى الذين اقاموا في بلاد المسلمين او الذين حتى دخل الاسلام الى بلادهم عشان تكون العبارة محايدة تعايش تام بدون أن يحصل أي تنازع عن ثوابت الاعتقاد وعن ثوابت الفقه. لا يوجد فرق بين ثوابت الاعتقاد وبين ثوابت الفقه، كلها ثوابت لا يجوز التنازل عنها. أنا سؤالي، المسلمين تعايشوا مع نصارى مصر ومسيحية 1410 سنة تقريبا منذ فتحت مصر إلى الآن. هذا العيش الطويل في 1410 سنة تقريبا لم يقل فيه فقيه من الفقهاء بجواز التهنئة. طيب في خلال 1410 سنة لم يقل فقيه من الفقهاء أو أقصد فقهاء المسلمين تاريخيا يعني بجواز التهنئة. حصل حاجة؟ حصل مشاكل؟ حصل عداوات؟ حصل فتن؟ أبدا. أنا لي جيران من النصارى، بل الشارع الذي أسكنه أكثره من المسيحيين. لا يحصل مني هذه التهنئة، لكن في معاملة حسنة وفي علاقات جيدة جدا وما فيش أي مشكلة خالص. هو النهاردة على سبيل المثال، أنا لما أدخل النهاردة أشتري من أحد من المحلات المسيحية، فأجده مثلا مشغل القداس أو مشغل الترانيم أو حاطط صورة من صور القساوسة، في نفسي أنا في نفسي أنا ممكن أكون متضايق، لكن هل أنا أملك عليه أن أغير ثوابته وحريته داخل محله؟ ما أقدرش.
أي
معايا كده؟
نعم.
نفس القضية، أنت لا تملك أن تغير علي ثوابتي. أنا من ثوابتي أنه لا يجوز التهنئة، وأن الفقهاء أجمعوا على حرمة التهنئة، مفيش تنافي أبدا. ممكن أنا أقول بحرمة التهنئة ويكون العلاقات ما بيني وبينهم في قمة التعايش الذي يوفي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يفسد ما بين المسلمين والنصارى حقا هو أن تطالب المسلمين أن يتركوا دينهم بدعوة التعايش، أن يتركوا ثوابت دينهم بدعوة التعايش، أو أن تقول للمسيحيين اتركوا ثوابت دينكم بدعوة التعايش. طبعا مفيش حد بيقول للمسيحيين حاجة من دول، الكلام كله عندنا. لكن أنا هضرب مثال. لما المحكمة المصرية حكمت بجواز قبول دعوة الطلاق بين المسيحيين، ممتاز. أنا واحد من الناس ورؤيتي ووجهة نظري أن من واجب الكنيسة أن تتمسك بدينه وألا تقبل بتدخل قانون وضعي في نظم عمل الكنيسة وفي قوانين ودين الكنيسة. الآن بشوي طلع تاني يوم، لما طلع حكم المحكمة بقبول دعوة الطلاق طلع تاني يوم قال إنها معنى العبارة تصريح رسمي في الصحف إن ده علمانية وإن ده تدخل في شؤون الكنيسة الداخلية. أنا عن نفسي أشجع الكنيسة على ذلك، أشجعهم على أن يتمسكوا بدينهم الذي تريد القوانين الوضعية أن تغيره. الذي أقوله لكثير من، مش عايز أقول علماني مصر عشان ما حدش يزعل معانا، لأن ممكن يكون في ناس بتقول الكلام ده لكن مش علمانيين، لكل من يطالب بتوسعة دائرة التعايش مع النصارى بما يؤدي إلى ضرر أو تجاوز المحرمات الشرعية. اللي عايز أقوله إن إحنا كمسلمين والمسيحيين إحنا الاثنين ضد العلماني. إحنا الاثنين ضد العلماني، المسلمون والمسيحيون لا يقبلون بالعلماني. كل الذي يحدث بعض المزايدات من بعض أفراد في الكنيسة لإيه؟ لمزايدات سياسية ولمصالح سياسية يرجونها. لكن حقيقة الأمر إن إحنا الاثنين ضد العلمانية ولا نقبلها. نحن لا نقبل أن تفرض علي جواز التهنئة وهي محرمة بإجماع الفقهاء بدعوة التعايش، كما أن الكنيسة لا تقبل أن يفرض علي قبول دعوة الطلاق مع بدعوى حرية المرأة في انها تطلق. دي والله دينها، ودي امرأة مسلمة اسم امرأة مسيحية اصبحت ملزمة بعقد باع الكنيسة الا تتجاوز حرماتها. نرجع تاني، لما دخل الاسلام الى مصر هنسمع واحد من القساوسة المصريين يقول ان الله، ده احد القساوسة المصريين اول دخول الاسلام الى مصر، يقول ان الله الذي يصون الحق لم يهمل العالم وحكم على أيدي الظالمين ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه وردهم إلى أيدي الإسماعيليين. يقصد مين بالإسماعيليين؟ العرب ولد إسماعيل. يقول ثم نهض المسلمون، ده أحد قساوسة مصر الذي يتكلم، يقول ثم نهض المسلمون، اسمه يوحنا النقيوسي بالمناسبة، وكان في الدرجة الثالثة، يعني ثالث واحد بعد البابا أو الأنبا، ثالث واحد مباشرة. له كتاب اسمه فتح مصر، اسمه يوحنا النقيوسي، شاهد فتح مصر، شاهد عيان على فتح مصر. يقول ثم نهض المسلمون وحازوا كل مصر، وكان هرقل حزينا وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا في مصر، وكان عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله ويأخذ الضرائب التي حددها اللي هي الجزية. يقول ولم يأخذ شيئا من مال الكنائس ولم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا وحافظ عليها طول الأيام. ده بتكلم عن مين؟ عن عمرو بن العاص. يعني حتى الجزية اللي انتم بتعتبروها مضادة للتعايش، لو فرضنا جدلا زمن كانت تؤخذ الجزية لم يعتبرها النصارى مضادة للتعايش في هذا الايه، في هذا الوقت.
نعم.
يقول الانبا بنيامين اللي هو كان بطريرك اللي هو زي البابا شنودة دلوقتي, وقتها كان الروم طردينه, كان هرب, قصدي مش طردينه كمان, كان هرب قبل فتح مصر بثمان سنوات, كان هرب من مصر هروبا من الروم معايا. يقول ودخل الانبا بنيامين بطريرك المصريين الى الاسكندريه وصار الى كنائسه وزارها كلها, وكان كل الناس يقولون هذا النفي وانتصار الاسلام كان بسبب زور مهرق للملك وبسبب التعاضي الاثوذكسيين على يد البابا كيرس البابا المعين عليهم.
نعم.
وهلك الروم لهذا السبب وساد المسلمون مصر. يقول الانبا بنيامين بقى اللي هو كان زي ما بقول زي البابا شنوده دلوقتي, يقول لقد وجدت في الاسكندريه زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة والمارقون. الذين قالوا الذين كانوا يقولون بعدم جواز التهنئة هم فقهاء المسلمون عبر تاريخ المسلمين الذين كانوا أحسن عشرة ومعايشة للمسلمين. اضطهاد المسيحيين من المسلمين لم يقع إلا قليل جدا في التاريخ الإسلامي كله, وبسبب ظلم ملوك كان أولئك الملوك أنفسهم كان أولئك الملوك أنفسهم ظالمون للمسلمين. يعني مثلا الغربيون عادة بيتكلموا عن اضطهاد المأمون لمسيحي مصر في إحدى فترات حكمه. هذا المأمون الذي اضطهد بعض مسيحي مصر هو نفسه الذي أمر بالإتيان بالإمام أحمد مقيدا, وهو نفسه الذي كان سيشرف على تعذيب الإمام أحمد, نفس المأمون الذي
خلق القرآن.
يبقى باختصار إذا كان هناك ظلم واقع على المسيحيين في بعض فترات التاريخ
ممكن نشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا. فيديو يا أحمد كده عرضه لنا ونرجع نكمل كلامنا مع الشيخ أحمد سامي.
قلتك لو النهاردة الكريسماس عيد الإخوة المسيحيين الكاثوليك الاخوة الاقباط في عيدهم حضرتك تقول لهم ايه؟
اقول لهم كل سنة وطيبين وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه العام الجديد عاما اكثر استقرارا وامنا وسعة على مصر وعلى المصريين كلهم. ميلاد المسيح هو من الأشياء التي اهتم بها الإسلام وذكرها الله سبحانه وتعالى, ذلك الميلاد المعجز لذلك الإنسان وابن الإنسان الذي ملأ الأرض نورا وملأ الأرض رحمة وملأ الأرض تعلقا بالله سبحانه وتعالى, ويحكي قصته ليس فقط في ميلاده الكريم الشريف المعظم بل عن أمه الصديقة, ويقول في وصف وهبت أمه لله رب العالمين. فكل عام وأنتم بخير والمصريون جميعا بخير.
هل لي أن أحبهم؟
بدون شك, ده بنص القرآن وبنص فعل الإسلام. يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه, أن تودوهم وتقسطوا إليه, أن تودوهم وتقسطوا إليه, أن تودوهم وتقسطوا إليه. فالود والعدل فيهم مطلوب. الود هو الحب, والودود هو الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة المفتي قال في الأول أن تبروهم وتقسطوا إليهم, ثم كرر ثلاث مرات أن تودوهم وتقسطوا إليهم, ثم قال واستدل أن الود هو الحب. ويمكن شفنا في لوباتير حاول يحرج الشيخ ياسر برهان في CBC وقال أنا بحبك يا شيخ ياسر وأنا أوقن أن ما قاله كذب, والله العظيم كذب. خلاص يعني 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 مسألة أنه هو بيحب الشيخ ياسر دي تنساها خالص. كويس, لكن عايز تعليق حضرتك.
هو طبعا الآية أن تبروهم واضح طبعا.
نعم.
وليست أن تودوهم, والود ليس هو الحب معايا, وإنما هو قدر فيه من الوداد والصلة وكذا وأمور زائدة عن مجرد الإيه, عن مجرد الحب. ليس هو مجرد الحب. الإسلام لا ينهى عن البر, ولذلك أن تتبر أباك الكافر ولو كان مشركا، مش مجرد أنه مسيحي، أنت مأمور ببره ولو كان مشركا لكن في غير معصية الله. لكن في قدر من الحب لا ينهى عنه الإسلام، هل هو الحب الفطري الذي يكون بين الأب وولده أو بين الابن وأبيه أو بين الزوج وزوجته، هذا القدر لا يملك الإنسان قلبه عنه أصلا فلا ينهى عنه. لكن ما فوق ذلك محدود بالحدود الشرعية، ما فوق ذلك محدود بالحدود الشرعية، فلا طبعا أن تضروهم وليست أن تودوهم. لأن عايز أقوله إن ما تطلبش أن تطلب مني ما فعله المسلمون مع المسيحيين عبر 1400 سنة من التعايش الحسن والإكرام وكذا وكذا، وفترات تعصب ليست بأيدينا وإنما من حكام ظالمين أو بعض العوام الجهلة، زي ما فيه أيضا بعض المسيحيين منهم فيهم عوام وجهلة ويضرون مش بالمسلمين، يضرون بالبلد كلها ويشعلونها.
نعم.
زي ما حصل من البعض أيام مسبيه.
نعم.
عايز أقول إن السير توماس أرنولد أحد المستشرقين يقول إنه من الحق أن نقول إن غير المسلمين قد نعموا بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة. عايز أقول له حتى في الأزمنة الحديثة في عداوة بين بعض الطوائف المسيحية في أوروبا. يقول وإن دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل على أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر على يد المتزمتين والمتعصبين كانت من صنع الظروف المحلية أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح. ظروف محلية هي ليس الإسلام، وثوابته التي منها عدم التهنئة هي التي تنتج التعصب. التعصب يا جماعة يحدث بسبب أمور خارجية، يحدث بسبب ظروف محلية. لم أسمع في تاريخ المسلمين أن حصل تعصب وفتنة بين اليهود وبين الأقباط والمسلمين علشان واحد مهناش واحد.
نعم.
حصلش الكلام ده، وإنما يحصل بسبب تجاوزات. يعني بعض اللي بيتكلم عن التهنئة، يا حبيبي ما تكلمش عن التهنئة، روح اتكلم على اللي بيشتم النصارى ويقول له يا كذا ويا كذا ويا كذا، والشتائم التي تستعمل مع المسيحيين هذا حرام، حرام في دين الله عز وجل. لكن التهنئة دي مش مشكلة، دي ثابت من ثواب الدين، محرم بإجماع الفقهاء. طبعا في ملحوظة نقولها بسرعة بس في مسألة ان التهنئة محرمة. يا جماعة اقوى ما يدل على ان التهنئة محرمة ان النصارى كانوا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يملؤون الارض في زمن الصحابة معاه، والصحابة كانوا من ابر الناس باهل الذمة، وكان عمر بن الخطاب يعاقب من خزله في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحفظ لا عن النبي ولا عن الصحابة
ولا التابعين
ولا التابعين انهم ولا اي حد، لكن خلينا نمسك في الصحابة انهم لو كانت التهنئة جائزة كان هيبقى فيه دليل واحد، واقعة واحدة، اثر واحد يثبت هذا.
نعم.
معايا؟ بل ان وديته قال للدكتور علي جمعة، مش هقولها على الشاشة، هقوله راجع سراج الدين البلقيني الشافعي، زي الدكتور علي جمعة اللي بيكتب علي جمعة محمد الشافعي، راجع سراج الدين البلقيني ما نقل عنه في حكم التهنئة، في حكم التهنئة ماذا قال.
نعم.
قال كلام شديد مش هينفع اقوله دلوقتي، يقول يروح الدكتور يراجعه.
نعم.
قد لا يسلم للبلقيني او يسلم، ده موضوع تاني، لكن اقصد ان المسألة مسألة منتهية فقهية.
نعم.
لكن مسألة التعايش ما تزايدش عليها.
نعم.
احنا من احسن الناس تعايشا واحسانا. واحد من كبار فقهاء مصر يقول لك نحرص الكنائس المصالح المصالح.
معانا الاستاذ سامح سعيد. السلام عليكم استاذ سامح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا استاذ سامح.
اسمح لي انا اسف بس اقاطع يعني الحوار الماتع ده، لان ليا مداخله حقيقه، يعني انا لحرصي على ان انا اوصل المعلومه دي لحضرتك، وعارف مصداقيه البرنامج كويس جدا.
اتفضل.
انا بس كان ضايقني شويه ان انا اشوف مع حضرتك في البرنامج الاستاذ عادل نجيب اللي هو قدم على انه احد الحقوقيين بالمنظمه العربيه لحقوق الانسان.
نعم.
هو للأسف حاجة أعتقد أنه لم ينتبه إلى تاريخ هذا الرجل، لأن هذا الرجل له علاقة وطيدة بأمن الدولة، وهو يعتبر ربيبا لأمن الدولة، وله فيديوهات منتشرة يعني معروفة للجميع أنه كان له مظاهرات تأييدا لحبيب العدلي وضباط أمن الدولة وكان ده كله، وكان يقدمهم على أساس أنهم يعني المحافظين على حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
نعم.
فأعتقد أنه لم ينتبه إلى تاريخ هذا الرجل جيدا فيقدم بهذه الصورة في حلقة حضرتك. يعني
أنا بشكر حضرتك السامح. جماعة الخير يشهد الله سبحانه وتعالى أن في بعض الضيوف لما بيجوا وما يكونوش من مشاهير أو معروفين تاريخهم، أنه ممكن ضيف أشوفه أو يشوف. إحنا أولا لازم تعرفوا أن إحنا في البرنامج الأستاذ وجدان رئيس التحرير ومع الأستاذ عامر، هم دول اللي شغالين، يعني دي البضاعة اللي بنملكها وربنا يبارك في مجهودهم، دي بضاعة البرنامج يومي بيتكلم في قضايا مختلفة. ايه اللي بيحصل؟ انه ممكن حد فينا احنا الثلاثة يشوف ضيف موجود زي الأستاذ عادل نجيب كده على قناة الجزيرة بيتكلم في موضوع ما يكون الموضوع ده احنا هنناقشه، فنبتدي نقول له طب تعالى احنا لما صرفنا هذا الرجل والله لا نعرف اي شيء، لدرجة ان واحدة بعتت لي قالت لي ده مدرس موسيقى، قلت له على الهواء ده كنت مدرس موسيقى، يعني اللي بيبعت لنا معلومة يا ريت ابعتها لنا في الوقت اللي احنا بنكتب فيه الضيوف اللي هتيجي، لعل في ضيف يكون له حاجة تخالف مش تخالف منهجنا، عشان احنا عايزين دايما اللي بيخالفنا ما نجيبوش، لا بس يكون في شرط حاجه سجه صريحه كده ان انا مثلا اثني على وزير الداخليه حبيب العدلي، لا طبعا ده موضوع مختلف خالص، والله لو كنت رايت هذا الفيديو بنفسي قبل الحلقه كنت توقفت. هو معنى ذلك برضه هو الحاجه هو حر يحب حبيب العدلي ما يحبوش، ده مش موضوعي انا، انما كانت الفكره كلها انه هو جالي على اساس انه عضو المنظمه العربيه لحقوق الانسان وكان معاه كرنيات، واحنا كنا بنتكلم على منظمات المجتمع المدني وعايزين نناقش فكره اللي حصل وهل دي بتمول ولا لا، ادي كل القصه. يعني من احنا عملنا مثلا 6 شهور حلقات في الشهر 20 حلقه، يعني 120 حلقه، مش ممكن تتصوروا مع الضغط بتاع كل يوم ان انا كل ما اجيب ضيف لازم اكون عارف السي في بتاعته بالكامل، لان انا مطلوب مني بس اعرف القضيه اللي هيكلمني فيها ايه بالظبط، يعني هو جاي لي في قضيه معينه يتفق يختلف معايا فيها ماشي، انما تاريخه قبل ما يجي لي بقى ده مش كل الضيوف بعرف لضيق الوقت انه لازم اكون عارف سي في، هل هو كان علاقه مع امن الدوله او كان يعرف جمال مبارك او كلام، لو جات لي المعلومه اقولها ولو جات لي المعلومة يشهد الله لن أروج لأحد رفع رأس نظام فاسد أهلك المصريين وأهلك الحرف والنسل، عشان بس نبقى واضحين ومتفقين. بل بالعكس احنا بنجيب ضيوف احنا بتتفق معنا زي الشيخ محمود شعبان، جايين نتكلم في قضية مثلا محمد أبو حامد الزراع القوي في حزب المصريين عبد الله الحكمة، والله لم يكن هناك اتفاق ولا أنا متوقع أن هقول كده، عشان كده قلت له أرجوك أنا مش عايز مشاكل، احنا بنتكلم في قضية معينة. فاحيانا برضه ده في فجأة الاستاذ محمد عصمت صيف الدوله كان بيتكلم معايا هنا رغم ان مكالمه التليفون كان بيأيد الكلام اللي بقوله على فكره مجلس الوزراء، بيقول لي والله طرح معقول وانا مش عايز اتكلم عن مجلس الوزراء، وعلى الرغم ذلك اول ما قعدت الحلقه قال لي خليني اعلق وما تجاوب ما تسالنيش وما تجاوبش عليا، واحترمته وسبته يتكلم. دخلت اكلمه في الموضوع اللي بنتكلم عنه تاثير الانتخابات على الغرب، دخل معايا في تراك حزب النور واتصال باسرائيل والحلقه خلصت على كده، مع ان ما كانش ده الاتفاق، انما هو فاجأني على هذه الصوره، جبت له ناس من حزب النور ترد عليه ما اقتنعش وما جاوبش على ولا سؤال من العشر اسئله بتوع الحلقه غير السؤال الاول اللي سالته له جابوني في اخر 3 دقائق. لكم ان تثقوا في هذا والله شهيد على ما اقول. فبنعتذر اذا لقيتوا حلقه وقعت، ضيف مثلا كان يعني يعني ضيف كان على غير المستوى، ضيف كان فكره مش معانا، لان محدش يتوقع ان احنا في قناه الناس هروح اجيب واحد مثلا بيحب حبيب العدل عايز انجمه خالص، انما الفكره كلها انه ضيق الوقت، ثانيا قله المعاونه من 2 بس اللي بيشتغلوا البرنامج بهذا الحجم يوميا، فعشان كده بقول لكم ساعدونا، اللي يلاقينا كاتبين على الصفحه في ضيف معين حس عليه اي لبش، مش بتكلم لبش ان هو يخالفنا في الفكر اهلا وسهلا، لا بس انسان ممكن يكون له صلة وثيقة بالنظام السابق كان بيحييه في يوم من الايام كان واقف ان النظام ده عادل ونظام خلفاء راشدين، يبعت يقول لنا ويبعت لنا توثيق عشان نقدر بسرعة. انما تبعت تقول لي بقى مدرس موسيقى، ما انا معرفش، يعني اللي بعتت لي ده مدرس موسيقى بعد الحلقة انا اقول اساله انت مدرس موسيقى، لا مش مدرس موسيقى، معيش ورق يثبت انك مدرس موسيقى ولا لا. فارجو ان محدش يتهمنا في نياتنا ان احنا بنروج لفلول، اتقوا الله فينا قدر المستطاع، الحمد لله رب العالمين احنا بنحاول نبذل قدر المستطاع من جهدنا، فما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمنا ومن الشيطان. احنا عاملين اعلان في القناة ضد الفلول، فاروح انا اجيب فلول وانجمه؟ لا، هو الراجل انا الاخ بيقول لي انه كان بيكتب لحبيب العدلي، والله ما كنت اعلم ذلك قبل الحلقه على الاطلاق، وزي ما قلت لكم المنظمه العربيه لحقوق الانسان جبته عشان بنتناقش في هذا الموضوع، وربنا يبارك في اللي بينصحنا ويغفر للي بيتهمنا. بس كان في واحد اسمه وليد عوض عمال يطنطن بكذا رساله ورا بعض، مفادها يعني انتوا بتتكلموا في ايه واحنا كل واحد يقول حاجه على الفضائيات نطلع نرد عليه؟ ايوه يا وليد طبعا نطلع حبيبي نرد عليه، لانه ده بيتكلم في دين. إذا كنت أنت شاب محترم، أنا ما أعرفش أنت مين أصلا، بس ممكن في شباب غيرك يتأثر بفتوى البيرة ويشرب بيرة.
لا وفي حاجة شخاد هذا أنا فهمه إيه اللي بيحصل، أنا كنت لسه النقل اللي أراه يقول ينبغي أن يكون ده أحد المستشرقين، ينبغي أن يكون السعي نحو أحد الباحثين بيحكي كلام تصورهم، يقول ينبغي أن يكون السعي نحو اجتهاد جديد ينظر إلى إسلام يتقبل العلمانية ويتطور من الداخل، أي رؤية إسلامية عصرية ليبرالية في وجه تيارات الإسلام التقليدي. هذا الذي يراد أن ينظر إليه، الذي يراد أن ينظر إليه اللي بيحصل يا استاذ خالد في موضوع التهنئة، نوع من أنواع الابتزاز الوطن، نوع من أنواع الابتزاز الفكري، نوع من أنواع الابتزاز في التسامح. لإما تترك دينك الثابت عندك إن لا يجوز لك التهنئة، لإما أنت مش متسامح. لا أنا متسامح ومتعايش وكل حاجة، لكن في نطاق الشرع التهنئة.
نعم نعم. طب إحنا معانا آخر فيديو هنشوف الحلقة عشان نقفل، يا ريت نعرضه أستاذ أحمد ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ أحمد سالم، خليكم معانا.
يعني وارد مثلا ان يحصل تحالف بين حزب النور وبين الحرية والعدالة؟
والله حتى الان هذا الامر
الفكرة مقبولة من ناحية المبدأ
لغاية دلوقتي الامر ده مش وارد. ليه مش وارد؟ لانه احنا في تحالف انتخابي، الحزب الحرية والعدالة ليس وحده، احنا عندنا 10 احزاب وهذه 10 احزاب لها مرشحين، واحنا داخلين مع بعض على اسس. فالاولى بالتحالف البرلماني هو التحالف الانتخابي، فلا بد ان يعني يؤخذ راي كل هؤلاء في الموضوع. وقد يكون
يعني يا فندم لن تتحالفوا مع حزب النور؟
لا، كلمه لن بالقطع، احنا لسه ما زلنا في الانتخابات. لكن لم يحدث منا حتى الان اي خطوه في هذا الاتجاه. وفي الافق القريب لا يبدو ان هذه الخطوه ستتخذ بالنسبه لمثل هذا التحالف، لانه التحالف الانتخابي اللي هو التحالف الديمقراطي اللي احنا فيه هو اولى بالتحالف البرلماني، هو اولى من غيره، وبالتالي المزاج العام لهذا التحالف هو الذي سيحكم. ونحن الان لم نخطو هذه الخطوة، وانا مش شايف ان احنا سنخطوها قريبا يعني. طيب. لاسباب كثيرة يعني مش لسبب واحد يعني،
اهمها
مع احترامنا وتقديرنا لكل الاتجاهات المسألة تحتاج الى بعض الوقت، لانه التحالف معناه يعني اسس ومبادئ واضحة وإطار عام للحركة وتوافق على آليات العمل واتفاق في كيفية طرح الموضوعات وكيفية التواصل داخل البرلمان ولجانه وكيفية التعاطي مع الموضوع مجتمعيا بعد ذلك. فهناك بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية.
هل هو خلاف عقائدي؟
لا، لا يمكن أن يكون خلافا عقائديا طبعا، مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا، المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين اما مسلمين او مسيحيين،
صحيح،
وما فيش خلاف بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف اليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي. لا يمكن ان يكون عقائدي.
بتقول
ايه؟ بتقول ايه؟
بتقول انه لم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
ده ترشيد لواقع. يا دكتور احنا لازم نتدخل في الحياة. هي ايه يا اخي؟ لا لا. ده
ترشيد. لقد كفر الذين قالوا مش فيه اية
كده. هم بيقولوا ان الله خالق الثلاثة؟
اه.
موجودين في مصر ما بيقولوش كده. لا معلش.
طيب علشان لان ده مش موضوع الحل.
لا المعتقد. المعتقد. المعتقد المسيحي المظبوط لا يقول ان الله ثلاثة. ما بيقولش كده.
ده اللي يفرق الدولة المدنية.
لا خلاف بسبب العقائد. مش لا خلاف على العقائد. العقائد قد تختلف. ولكن لا يحدث صراع بسبب العقائد. الكل احرار في ان يعتقدوا فيما يشاءوا. الله سبحانه وتعالى اعطى الناس الحق في ان يؤمنوا به او لا يؤمنوا به. فالناس احرار في معتقداتهم.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا قلت لكم في اول حلقة ان الدكتور محمد المرسي بيتصور ان احنا بنهدمه، ده كلامه كامل انا ما جبتوش من عندي، انه في الحلقة الاولى كلامه ما كانش واضح. لو تلاحظوا ان الرد اللي قال بسبب، هو ما كانش قال في الحلقة بسبب، ادي حاجة. الحاجة التانية الدكتور محمد المرسي مع كل احترامنا لحضرته بيقول انه ما فيش نصراني في مصر بيقول ان الله ثالث ثلاثة. يا ريت تتفضل تعالى عشان نقفل.
هو طبعا هو حاول يوجه كلام في الفيديو الثالث ان انا اقصد ان ما فيش صراع بسبب العقيدة. اولا حاجة لو انت توصل كده معايا اي ما فيش صراع داخلي، ما بنصطلعش معاهم بصراعات سياسية بسبب العقيدة، ما عندهاش اشكال في المعنى ده. وان كان طبعا الصراع بمعنى اختلاف وجهات النظر والدعوة الى الله عز وجل، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، مفيش مشكلة. لكن المهم اللي اقصده اللي يدل ان انت ما كنتش تقصد كده بعد اذنك يعني دكتور محمد، اللي يدل انك ما كنتش تقصد ان مفيش انك تقصد مفيش صراع، واللي يدل انك فعلا كنت تقصد ان مفيش خلاف، انك في مع علاء الاصواني بتنكر ان يكون بيقولوا ان ده ثالث ثلاثة. معنى كده انك اصلا انك متصور ان في اشتراك عقائدي وان في مسيحية حقا ما فيش بينها تعارض مع العقيدة الاسلامية.
نعم.
طبعا انا لا عايز اقوله الدكتور محمد مرسي ولأي واحد في حزب سياسي سامحني في التعبير يعني لا عايز اقوله الدكتور محمد مرسي محمد المرسي اللي عايز اقوله استاذنا استاذ عماد عبد الغفور اللي عايز اقوله كمان للشيخ عادل عبد المقصود يا جماعه انتم ناس فقهاء معايا لا تتكلموا في امور طبعا هما ما قالوش زيه انا بس عايز اديها قاعده عامه عشان ما حدش يفهم ان انا اقصد اخوان المسلمين رؤساء الاحزاب السياسيه لا يتكلموا في المسائل لا يفتوا في المسائل الدينيه انتم بتقولوا احنا بمرجعيه دينيه انا اعمل سياسيا ليا مرجعيه دينيه برجع لها هات لي حد من مرجعياتك الدينيه يا دكتور محمد مرسي بيقول ان ما فيش خلاف عقائدي وبيقول ان ما فيش حد من النصارى بيقول ان الله ثالث ثلاثة لكن انك عشان انت رئيس حزب الحرية العدالة تبدا تتكلم في الدين صعب هذا ليس صحيح
لا انا قصدي ان هو المسيح في مصر فعلا والله دي معلومه
عايز اعرفها منتهيه المساله منتهيه يا جماعه
انا مش عايز ما بيقولش ان الله ثالث
ثلاثة انا مش عايز اناقش استاذ خالد في مسائل بديهيه يخش لنا حد من الجماعه الاخوان المسيحيين يقول انا ما بعتقدش لا طبعا مساله منتهيه الله ثالث ثلاثة هذه عقيده الارثوذكسيه المصريه
طيب اذا الدكتور محمد المرسي احنا بس كنا بنقول رد على حضرتك ان احنا لم نلفشك فيديوهات وان كلام حضرتك لم يكن واضحا مع عمرو الليثي بالشكل الكافي ولكنه كان واضحا جدا مع علاء الاسواني
انت بتقول
حضرتك قلت بسبب او مش سبب بصرف النظر حضرتك تقول ايه ما تقولش ايه لنا حق ان احنا نقول اذا اخطأت بالكلام الكلام ده خطأ وخصوصا
مش خالد انا عايز اكد ان مش شغله مش شغلك انك تتكلم في الدين وانك تفسر العقائد وانك تحلل العلاقه بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه مش شغلك مش شغل. لا انت متخصصه
نعم.
انت حضرتك ما ينفعش تيجي في برنامج تتكلمني ازاي ابن العماره من الناحيه ولا من الناحيه كذلك ما ينفعش تتكلم في الدين والعلاقه بين عقائد اليهود وعقائد النصارى وعقائد المسلمين مش شغلك احترم تخصصك بس
تخصص سياسي نتيجه الاستفتاء قال تؤيد تسليح الثوره السوريه لمقاومه طغيان بشار واجهزته الاجراميه نعم 85% لا 10% لا ادري 5% بالنسبة للمهندسة هدى بتاع العاشر من رمضان خاصة مشكلة انهم اقحموها على انها شيعية ببلغ حضرتك يا باش مهندسة هدى حلمي الاستاذ وائل الابراشي منتظر هو عادني امبارح هنا والله في الفاصل قال لي خليها تتصل وانا هخليها تعمل مداخلة يارا خالد بتقول ما ينفعش اتكلم على الدكتور سعد الهلالي بالصورة الوحشة دي حتى لو قال ايه طب نتكلم عنه ازاي يارا ربنا يصلح حالك ده دين وده فساد لما نبتدي يعني نشجع الناس على انها تعمل اللي تعمله خصوصا مساله كبيره دي من المسائل هتشوفوا بكره كتير من الشباب يعمل ايه ده جمال
انا متاكد بس موضوع الازهر حضرتك قلت في اول
الحلقه لا نعم
ان الازهر قال ان هذه فتوى باطله مش
احنا علماء الازهر فتوى الهلال التحليل الكبيره باطله عايزين نقول حاجه مهمه جمال البنا رغم انه هو اجهل مما تتصورون لما قال ان سجاره في رمضان بعد الفجر ما تفطرش الاخ الزعلان اللي هو احمد عوض ده بيقول يعني خلاص خدوا بالكم ان في شباب شفتهم بعيني بعد صلاه الفجر في رمضان من سنتين يعني بعد فتوته بحوالي 6 شهور والله كانوا بيشربوا سجاير بعد صلاه الفجر وقالوا ان الشيخ جمال البنا العالم الفقيه قال انها ما تفطرش سجاره او سجارتين عايزين نقول لكل ساقطه في الحي لاقطه انا بشكركم بشكرك يا شيخ احمد كتير جدا والاخت اللي بعتها بتقول هو في حاجه عند الشيخ خالد والله احنا قلنا تاني بس مجرد تعب ما فيش حاجه دعواتكم بالشفاء ونلقاكم يوم السبت بمشيئة الله على خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله